بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو الإتمام بجمع آيات الأحكام، وهو مستل من كتاب أصول الأحكام لعلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الصيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، الآية الأولى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذا فيه فرضية الصيام، فالصيام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الوارد في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وقد كان الصيام مفروضا على من كان قبلنا، لكن على هذه الصفة في هذا الزمن، فهذا خاص بهذه الأمة المباركة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصيام في هذه الأمة قد مر بأطوار من جهة الفرضية حتى استقر على ما هو عليه. قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا الصيام، صيام رمضان، يثبت بأمرين: الأول هو هلال رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والثاني تمام عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم فاقدروا له، أو في الرواية الأخرى: فأتموا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وفي هذه الآية بيان الثمرة من الصيام، وهو قوله تبارك تعالى: لعلكم تتقون. وهذا الوجوب ليس وجوبا على كل أحد، بل إنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من الموانع، على كل مسلم، فلا يجب على الكافر ولو صام ما قبل منه الصيام وإن كان مخاطبا به، لأن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا بالإسلام. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولو أسلم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك ولا يقضي هذا اليوم على الصحيح. بالغ فلا يجب على الصغير، وإن أمر بالصيام إذا أطاقه تعويدا له. فإذا بلغ في أثناء النهار وجب عليه الإمساك سائر اليوم ولا يقضي على الصحيح أيضا هذا اليوم. عاقل فلا يجب على المجنون، فإن عقل أيضا في أثناء النهار وجب عليه الإمساك ولا يقضي هذا اليوم على الصحيح. مقيم فلا يجب على المسافر، والمسافر له رخصة في الفطر، فإن قدر وأطاق وصام فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أفطر فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يتضرر بهذا الصيام فيكون الصوم ممنوعا بالنسبة له. قادر فلا يجب على المريض، والمريض إما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون عليه الإطعام، وهو ما فسر به قول الله عز وجل على القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وأنها في الشيخ والشيخة. وقد يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، وهذا عليه القضاء لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خال من الموانع كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا نزل الحيض على المرأة في أي وقت من الأوقات بطل الصوم، أكلت أو لم تأكل بطل الصوم، وعليها القضاء إذا طهرت. إذن بما يجب صوم رمضان؟ يجب بالهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوم. على من يجب؟ يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خال من الموانع. نعم. أما عن مبطلات الصيام فأعظمها الجماع، فإذا جامع عالما ذاكرا مختارا فعليه الكفارة المغلظة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ولو جامع كل يوم فهل عليه كفارة متعددة أو تكفي كفارة واحدة إذا لم يكفر؟ إذا كفر ثم جامع فهذا عليه الكفار باتفاق، لكن إذا لم يكفر وجمع يوما ثم يوما ثم يوما ثم يوما فهذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أن عليه على كل يوم كفار، لأن كل يوم له حكمه المستقل. هذا ما يتعلق بالجماع وهو أعظم المفطرات. كذلك الأكل والشرب عامدا ذاكرا مختارا، كل هذه المبطلات لابد أن يأتيها عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فلا يبطل صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. كذلك من المفطرات ومبطلات الصوم الحيض كما قلنا أو النفاس، وكذلك من المفطرات المختلفة فيها الحجام، والراجح أنها تفطر، تفطر المحجوم وتفطر الحاجم إن كان يحجم بما كان يحجم به الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إذا كانت الحجامة بالأدوات الحديثة فإنه لا معنى لفطره، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
قال تعالى أياما معدودات،
أياما معدودات وهي شهر رمضان كما قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصوم، سواء كان الشهر 29 أو كان 30، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه كاملتين ثم أشار بيديه ناقصة إصبعا، فالشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29، ولا يكون 31 ولا 28 يوم. نعم.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
هذا إذا كان مريضا مرضا يرجى بر. نعم. ومثله الحامل والمرضع على الصحيح، فالحامل والمرضع على الصحيح تلحق بالمريض مرضا يرجى بره فتقضي حتى ولو تراكمت عليها أيام كثيرة، فإما أن تقدر على القضاء فتقضي أو لا تقدر فتموت فلا يكون شيء عليها إذا كانت لم تقدر على القضاء. نعم. نعم. إذا كان مرضا مرضا لا يرجى برؤه وأطعم ثم شفاه الله عز وجل بعد ذلك فلا شيء عليه، لأنه أدى ما وجب عليه على وجه مشروع، وكل من أدى ما يلزمه على وجه مشروع فإنه لا يؤمر بالإعادة. نعم. يعني مثلا كان مريض كلى مثلا ويغسل كلى وكذا ثم عفاه الله عز وجل مثلا بعد ذلك مثلا، أو كان مثلا عنده السكر ويشق عليه الصوم جدا ثم عفاه الله بعد ذلك، أو كان عنده الكبد ثم عفاه الله بعد ذلك. فإذا أطعم وكان هذا الذي يلزمه وأدى الإطعام فقد أدى على وجه المشروع، فإذا عفاه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقضي لأنه لا يؤمر بالإعادة. نعم.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
ومن أيام أخر يدل على أنه لم تحدد هذه الأيام، والأولى أن تكون قبل قضاء رمضان، قبل رمضان الذي يأتي بعده. قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان، صوم من الصيام من رمضان، فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم. فإن أخر لما بعد رمضان فإن كان بعذر فلا شيء عليه أو عليها، إذا كانت حائضا أو كذا أو نفساء، وإذا كان بغير عذر فبعض أهل العلم يرى أن عليها مع القضاء الإطعام. نعم.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
هكذا بالقراءة تنقف فدية طعام مسكين، هذا على الأمر الأول، فيحمل على الأمر الأول قد كان الصيام على التأخير أولا، وعلى القراءة الثانية يطوقونه، فهذا يكون في الشيخ والشيخة الكبير، وعليه فعلى القراءة الأولى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تكون هذه الآية منسوخة به: فمن شهد منكم شهر فليصوم. وأما على القراءة على الذين يطوقونه لا تكون منسوخة. نعم.
فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وأنزل فيه القرآن، أي كانت بداية إنزال القرآن في هذا الشهر في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم.
يريد الله بكم اليسر،
ولهذا استحب الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، ولهذا كان حال السلف يتغير في هذا الشهر فيما يتعلق بتلاوة القرآن، فمن العبادات المستحبة تلاوة القرآن. نعم.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم. ولهذا إذا دخل هلال شوال شرع التكبير إلى صلاة العيد، هذا بالنسبة في عيد الفطر، فإنه يشرع التكبير من الهلال، من الهلال إذا دخل هلال شوال شرع التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وذلك إلى صلاة الإمام، صلاة العيد. أما في عيد الأضحى فإن التكبير يختلف، فعندنا التكبير المطلق وعندنا التكبير المقيد، عندنا التكبير المطلق وعندنا التكبير المقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من هلال ذي الحج وينتهي بآخر أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من صبح عرفة لغير الحاج إلى آخر أيام التشريق، وللحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. نعم.
قال: باب ما يفسد الصوم. الآية الأولى قال الله تعالى:
باب ما يفسد الصوم. نعم. ما الذي يفسد ويبطله؟ نعم.
الآية الأولى قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
هذا إشارة إلى أنه يبطل هنا ماذا؟ الأكل والشرب، عامدا ذاكرا مختارا. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يدخل وقت الفجر. فلو أكل في نهار رمضان أو شرب عامدا ذاكرا مختارا بطل صومه. نعم. لكن لو أنه أكل أو شرب ظنا بقاء الليل وكان قد اجتهد فبان خطأه فإنه يتم صومه ولا يفطر. كذلك إذا أكل أو شرب ظنا دخول الليل فبان النهار فلا شيء عليه أيضا، لحصول ذلك على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم. نعم.
استيقظ ليلا وظن أن الفجر لم يؤذن وأفطر يعني أكل أو شرب يعني وكان الفجر قد أذن، هل يتم اليوم أم؟
طب إحنا ما الذي ذكرناه الآن؟ ما هي المسألة التي ذكرناها الآن؟
مجتهدا لكن هذا شيخنا يعني لم يجتهد فيه.
خلاص يبقى سؤالك فرط فكذا، إنما أنت بتعيد السؤال إحنا ذكرناه، إحنا تعيد نفسك إحنا قلنا يعني أنه إذا أكل أو شرب ظن بقاء الليل وقال قد اشتهد في ذلك فإنه كذا، أنت تقول لو أكل أو شرب ظن بقاء الليل، ما هو نفس المسألة، لكن تقول أنه فرط لم يتحرى فهذا عليه القضاء، إذا لم يتحرى هذا عليه القضاء. نعم.
فصل في الكفارة. الآية الأولى، قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم، فهذا فيه إشارة إلى أن جماع المرأة إنما يكون بالليل، فالله عز وجل قد أباح لرجل جمع امرأته ليلا، أما نهارا فإذا جمع امرأته بطل صومه وعليه الكفارة، والكفارة منصوص عليها في السنة ليس في القرآن. في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا أجد، قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع، قال: تطعم 60 مسكينا؟ فقال: يا رسول الله والله ما بين لبتيها من أهل بيت أفقر مني. فدل هذا على أن الكفارة تكون على هذا الترتيب، هذه الكفارة المغلظة، لكن هذا إذا فعل ذلك ذاكرا مختارا عالما، فإن أكره على هذا الجماع فإنه لا شيء عليه، أو جامع ناسيا فإنه لا شيء عليه، أو كان يجهل أصل الحكم، إن كان يجهل أصل الحكم فلا شيء عليه. لو افترضنا أن رجلا في بادية بعيدة لا يعلم أن الجماع من النواقض، أو أنه مثلا لو جامع ولم ينزل فلا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، لكن جهل الكفارة يرتب الكفار، فإن هذا الرجل كان جاهلا الكفار لم يجهل أن الجماع ممنوع، ولهذا جاء النبي فقال هلكت، فلو لأنه كان يعلم أن الجماع محرم ما قال هلكت، ولهذا رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. ومنه أخذ العلماء أن الإنسان إذا كان يجهل أصل الحكم فلا شيء عليه، فيه العذر بالجهل، وأما إذا كان يعلم الحكم ولكن يكره ما ولكنه يجهل ما ترتب على هذا الحكم فإنه يرتب عليه، لأنه مفرط ولأنه متعد لحدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما يكره ويستحب في الصوم. الآية الأولى، قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور.
نعم، هذا ما يكره ويستحب في الصوم، أي أنه يكره قول الزور والفحش، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشربه. ولكن لو فعل ذلك هل يبطل صومه؟ الجواب: لا يبطل صومه، ولكن بمعنى أنه يؤمر بالقضاء، ولكن قد لا يكون له أجر، قد لا له أجر، إذ أنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يتعب نفسه ولكنه ما استفاد، ولكنه ما استفاد. نعم.
فصل في القضاء. قال الله تعالى:
وأما الذي يستحب فتلاوة القرآن وإطعام الطعام، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكذلك صلاة التراويح في المسجد جماعة مع المسلمين ولا يصليها في بيته، فإن صلاتها في المسجد أفضل، صلاتها في المسجد أفضل مع المسلمين، كما جمع عمر الناس على قارئ، وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الليالي، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يواظب ولم يواصل بهم خشية أن تفرض عليهم، فهذه العلة انتفت بعد موته صلى الله عليه وسلم، فبقيت فضيلة الاجتماع على الإمام. ولهذا قال عمر: نعمة البدعة هذه. نعم. ويستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بجميع أصناف الذكر، ويستحب الإكثار من الطاعات عموما إلى غير ذلك من هذه الطاعات. نعم نعم. إيه؟ إن عجز عن كفارة، إن عجز عن الكفارة فإن مات وهو عاجز فلا شيء عليه، لكن إن قدر عليها يوما بقيت في ذمته. نعم، هذا في أصح قول أهل العلم، وإلا بعض العلم يقول تسقط، لكن الصحيح أنها تبقى في ذمته. ومن أسقطها استدل بهذا الحديث، حديث أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل وتصدق على هذا الرجل بطعام ليطعمه، فقال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. فقالوا بهذا سقطت. والقول الثاني قالوا بأنها لم تسقط، وإنما صار عنده واجبان الآن: واجب تقديم النفقة على الأهل، وواجب الكفار. فقدم واجب النفقة على الأهل لأن هذا هو المقدم، وبقيت الكفارة في ذمته، وهذا الأقرب. نعم.
فصل في القضاء. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة.
نعم. فالمريض أو المسافر، مريض المرض اللي يرجى برؤه، وكذلك المسافر، وكذلك الحامل والمرضى على الصحيح، كل من كان عنده عذر يزول، فهؤلاء عليهم القضاء وليس عليهم الكفار، عليهم القضاء. نعم 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 نعم، عليهم القضاء، عليهم القضاء فقط في أصح قول أهل العلم. نعم.
باب صوم التطوع. قال الله تعالى:
وبعض العلم يرى أنهما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء والكفارة، وإذا كان خوفا على الولد فعليهما القضاء. نعم نعم، إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء، وإذا خافت على الولد فعليهما القضاء والكفارة. نعم.
قال: باب صوم التطوع. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له.
عكست. نعم نعم.
قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له.
نعم، فدل هذا على فضيلة صيام التطوع، وأفضله الست من شوال، كما عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وسواء أتبع مباشرة وهذا الأفضل والأكمل وتابع، أو أنه فرق في أثناء الشهر فلا إشكال، بيد أن هنا تنبيها، وهو أن المرأة إذا كان عليها قضاء من رمضان فإنها لا تقدم صيام الست على هذا القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذه المرأة عليها صيام أيام من رمضان، فلم يتم لها صيام رمضان، فعليها أن تقضي أولا هذه الأيام ثم تتبع رمضان بست من شوال. نعم، في أصح قولي أهل العلم. وهناك من التطوعات أيضا صيام الاثنين والخميس، والاثنان والاثنين أكد من الخميس، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون الأيام القمرية لما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خير صيام، صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، وكذلك صيام العشر من ذي الحجة، لأنه داخل في عموم العمل الصالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم، وغير ذلك مما وردت به السنة. نعم.
وكانت العادة كبيرة تسقط عنها ولا
نقول؟ نعم.
كانت العادة كبيرة.
العادة؟ يعني العادة؟
يعني الدورة في الخير يعني.
ها.
15 يوم. نقول لها صومي رمضان ولا صومي شوال الأول ولا.
صومي رمضان.
تسقط عنها؟
لا صومي رمضان ثم أدعي بست من شوال.
شكل حاجة. لمسة 15 يوم.
ولو. باقي 15 يوم تصوم منهم 6 باقي 9
هي 15 هتصوم 15 اعلى مثلا من الدوره من العاده مثلا 15 يوم وجت الشوال مش هتلحق.
طيب عندها 15 يوم تاخد 15 يوم باقي 15 يوم من شوال.
هي الدوره نعم. 15 يوم
اي ولو ولو يرجى ان شاء الله ان كانت حريصه ان تكون على خير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصيام هنا على صيام رمضان. أما غير الست من شوال فهل يلزمه أن تقدم القضاء عليها؟ يعني لو جاء يوم عرفة، لو جاء يوم عاشوراء، لو جاءت هذه الأيام هل يلزمها؟ الجواب لا يلزمه. أما الست من شوال فهذه التي يلزمها أن تقدم رمضان أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الفضل مرتب على هذا، من صام رمضان ثم أتبع ست من شوال. ولهذا هذه المسألة لا يقاس عليها عرفة ولا يقاس عليها عاشوراء ولا يقاس عليها العشر من ذي الحجة، لا ما يقاس عليها. إنما قلنا هنا بالتقديم لا لأن قضاء المرأة يجب أن يتقدم على أو يلزم أن يتقدم على سائر النوافل، لا، ولكن في هذا الفضل الخاص وهو صيام الست من شوال فإنه مرتب على صيام رمضان فتفطنوا لهذه. يعني لا يؤخذ من هذا أن المرأة ما تصوم أي تطوع إلا إذا قدمت القضاء، لا. لحديث عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم.
فصل في ليلة القدر. قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر،
أي في فضيلة ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان ولا تكون في سائر الشهور، إنما هي في رمضان، وهي في العشر الأخير من رمضان على ما استقر الأمر عليه. ولكن هل هي في ليلة معينة أم تتنقل؟ الجواب تتنقل، فترة تكون في ليلة من العشر وترة تتغير هذه الليلة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في العشر الأخير. وجاءت أحاديثه صلى الله عليه وسلم على أقسام، أحاديثه وردت بالتماسها في العشر كله، وأحاديثه وردت في التماسها في الوتر من العشر، وحديث ورد في التماسها أو آثار في التماس ليلة السابع والعشرين. ولهذا نجمع بين هذه الأحاديث بأننا نلتمسها في العشر كله، في العشر الأخير من رمضان، لكن آكد هذا التحري يكون في الوتر، وآكد الوتر ما كان في ليلة السابع والعشرين. وعلى الإنسان أن يجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه الحكمة في أن الله أخفاها كما جاء في الصحيح، خرجت أخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا، ولهذا لا يحصلها إلا المجتهد في هذه العشر. نعم.
باب الاعتكاف. قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد،
فدل هذا على أن الاعتكاف له آداب وله أحكام، من ذلك أن الإنسان لا يباشر امرأته وهو في المعتكف، فإن جامع امرأته بطل اعتكافه، فيبطل الاعتكاف بالجماع. أما حديث الرجل مع امرأته في الاعتكاف فهذا لا شيء فيه، ولقد زارت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم النبي وهو في المسجد وهو في معتكف وتكلم معها صلى الله عليه وسلم، فحديث الرجل مع امرأته لا إشكال فيه، لكن الجماع هو المحظور. وكذلك يبطله الخروج ببدنه كله لغير حاجة الإنسان، فإن خرج جزء من بدنه فلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى امرأته فترجل إلى عائشة رضي الله عنها، فدل هذا على أن إخراج المعتكف لجزء من بدنه لا يبطل اعتكافه، لكن إذا أخرج بدنه كله بطل اعتكافه إذا كان لغير حاجة الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. فإن احتاج لأن يخرج لطاعة كمثلا شهود جنازة لابد منها، أو صلاة جمعة كان يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، فاشترط ذلك فلا إشكال إن شاء الله. نعم.
كتاب المناسك. قال الله تعالى
ويبدأ هذا الاعتكاف الاعتكاف من غروب شمس يوم 20 ليلة 21 وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكف بعدما صلى الفجر فهذا مكان مبيته أو نومه صلى الله عليه وسلم مكان خاص وليس بدء الاعتكاف، لأن ليلة 21 من ليالي العشر فاعتكفها الإنسان، وقد كان النبي يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وينبغي على الإنسان أن يفعل هذا وأن يجتهد، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عشر أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في رمضان، ويجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. نعم نعم. ليس علي شيء، لا هذا خلاف الآثار الواردة عن الصحابة. قول بأن الحمل المرضع ليس عليه شيء هذا خلاف القول الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكنهم اختلفوا عليها قضاء عليها إطعام، هذا خلاف بين الصحابة. نعم. أما القول بأنه ليس عليه شيء فهذا لا دليل عليه. نعم. زمان كانوا بيقولوا الموظف يروح والفلاح يذهب إلى حقله والبياع يبيع ويعود على معتكفه، لا هذا أصلا يتنافى مع غرض وحكمة الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل للتخلي، هذا مراد. إنما إذا كنت تعتكف وتعمل في حقك تعتكف وأنت في وظيفتك فلا، لكن لا شك أنه على أجر فيما يبقى فيه في المسجد، لكن ليس هذا اعتكافا. اعتكاف السنة لا، اعتكاف السنة لزوم المسجد لا يخرج إلى لحاجة الإنسان كما في حديث عائشة رضي الله عنها لحاجة الإنسان. نعم. نعم ورد له القضاء كما فتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى. نعم.
كتاب المناسك.
قال مناسك الله. يعني الحج. نعم ما ورد في الحج.
قال الله
ركن الخامس من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا يجب في العمر مرة واحدة إلا إذا أوجبه الإنسان عن نفسه بنذر فيجب عليه أو بالدخول فيه ولو كان متطوعا، فإن تطوع به ودخل وأحرم فإنه يلزمه الإتمام لقول الله عز وجل وتم الحج والعمرة لله. نعم.
قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين،
دليل على وجوب الحج. نعم.
باب المواقيت. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات،
وإذا ترك الحج مع القدرة على ذلك فإن جميع أهل العلم على أنه مسلم آثم عاصم، وهناك رواية لبعض الأئمة بأنه يكفر ولكنها مرجوحة، والصحيح أنه لا يكفر. نعم. ولا يكفر بشيء من المباني إلا الصلاة، إلا الصلاة إذا تركها تركا كليا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولحديث صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وللإجماع الوارد عن عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم.
باب المواقيت. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات.
المواقيت، الحج هذا له ميقات زمني وله ميقات مكاني. الميقات الزماني أشهر الحج المعروفة شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة إلى صبح مزدلفة، فإذا أحرم بالحج قبل صبح المزدلفة صح حجه وانعقد، لحديث عروة بن المضرس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صبح المزدلفة فقال لقد تعبت راحلتي وكذا فما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت فيه وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى إيه؟ فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا على أن من أحرم بالحج قبل صبح عرفة وصبح المزدلفة وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة فإن حجه ينعقد. ولهذا قال العلماء إذا وقف بعرفة نهارا لازمه البقاء إلى الليل، فإن خرج قبل الليل فقد ترك واجبا لا ركنا، ترك واجبا لا ركنا، وعليه يكون عليه دم، ولكن حجه صحيح. أما ما لم يقف بعرفة نهارا ووقف ليلا أجزأه ذلك، وقف ليلا أجزأه ذلك. وإذا وقف ليلا لا يلزمه أن يقف مثلا إلى الصبح، إذا وقف ليلا مر فقط بعرفة أجزأه ذلك. أما إذا وقف نهارا لزمه البقاء إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق عرفة حتى دخل الليل. هذا ميقات الزمان للحج، بخلاف العمرة فليس لها ميقات زماني، العمرة في أي وقت من السنة، أما الحج أشهر معلومات، فدل هذا على أنه موقت بهذا التوقيت. هذا بالنسبة للميقات الزماني. أما بالنسبة للميقات المكاني فالحج والعمرة يتفقان في ذلك، فالمواقيت المكانية هي ما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، حديث ابن عمر وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن الثعالب أو قرن، وهو قرن الثعالب وهو المعروف اليوم بالسيل الايه الكبير. نعم. فإذا أراد أن يأتي بعمرة أو حج فعليه أن يحرم من هذه المواقيت المكانية، فإن تجاوزها من غير دخول في النسك، من غير إحرام، غير نية دخول في النسك، لازمه أمران: إما أن يرجع فيحرم من هذا الميقات، وإما أن وإما أن يحرم مكانه وعليه فدية وهي ذبح شاة، لأثر ابن عباس الموقوف صح عنه رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم، إذا ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، فعليه دم. والإحرام هو نية الدخول في النسك وليس لبس الإزار والرداء، كما تظن العامة أن لبس الإزار والرداء هو الإحرام، حتى يسمونه إحراما، حتى يسمونه إحراما، ونقول الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فإنه يكون محرما. طيب، إذا لم يكن من غير هؤلاء الناس الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة، أهل الشام، أهل اليمن، أهل نجد أو كذا، نقول كل من مر على ميقات من هذه المواقيت فيكون حكمه حكم أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، فمن كان مهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة، أهل مكة يهلون من مكة للحج، أما للعمرة فيلزمهم الخروج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل يلزم الخروج إلى الحل حتى يجتمع لهم في عمرتهم الحل والإيه والحرام. أما في الحج فإنه يحرم من مكانه، ومن أتى كان آفاقيا وأتى من بلدي ثم أحرم ودخل إلى مكة وأدى عمرة وبقي إلى الحج فإنه عند الحج يحرم من مكان، من الفندق الذي هو فيه ومن البيت الذي هو فيه، ولو أحرم من المسجد لا إشكال، ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته الأصلي، لا يلزم أن يعود إلى ميقاته الأصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى من المدينة وأحرم من ذي الحليفة وأدى وطاف وسعى وأصحابه، فلما كان يوم الثامن وهو يوم التروية أحرم الصحابة من أماكنه، فلا يلزمه أن يعود إلى ميقاته الأول ليحرم منه. يبقى عرفنا بهذا المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية. أما أهل الحرف والصناعات أو الأعمال الذين يدخلون إلى مكة أو كذا، فلا يلزمهم ولو أنهم مروا على ميقات لا يلزمهم الإحرام، إنما يلزم هذا من أراد الحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن لم يرد الحج أو العمرة فلا يلزم بالإحرام، فلا يلزم بالإحرام. نعم نعم نعم.
ترك الإحرام الميقات المكان ودخل مكة وهو متعمد، وبعد ذلك أراد أن يخرج، هل يلزمه بالميقات الأول في بلده أم
يرك؟ نسأله سؤالا. يسأل أخونا طلعت يقول: يعني أنه تجاوز الميقات ولم يحرم متعمدا وهو في مكة أراد أن يحرم، نقول حال مرور على الميقات كان يريد العمرة ولا ما يريد؟
يريد العمرة،
يبقى هذا يلزمه، هو هذا تجاوز الميقات بلا إحرام يلزمه أن يعود إلى ميقاته، أو أنه إذا حرم من مكانه نلزمه بالفدية. نعم نعم نعم.
حالة إحرامه بالعمرة من مكان يخرج لأدنى الحل،
للحل أدنى الحل، حال إحرامه إذا كان في مكة بالعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل. نعم.
باب الإحرام، الآية الأولى، قال الله تعالى:
لكن إذا أحرم من ميقاته وبقي لابسا المخيط فإن عليه كفارة لبس المخيط، إذا كان عالما ذكرا مختارا عليه كفارة لبس المخيط وليس عليه كفارة من تجاوز الميقات بالإحرام، لأنه أحرم، أحرم بمعنى أنه نوى الدخول في النسك لكن أتى محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. وننبه أيضا إلى مسألة: لو أنه كان لابسا المخيط ومغطيا رأسه بقلنسوة فإن عليه كفارتين، كفارة لتغطية رأسه وكفارة لبس المخيط، وليست كفارة واحدة، لأن تغطية الرأس محظور ولأن لبس المخيط محظور، كما لو قلم أظفاره وأخذ من شعره ولبس مخيطا فالكفارة تعدد لتعدد المحظور. فإذا غطى رأسه لا يقال لبس مخيطا، إذا غطى رأسه قيل غطى رأسه، فيكون قد أتى محظورا وهو تغطية الرأس. نعم نعم نعم. لا، ترك الواجب فيه كفارة واحدة وهي الدم، أما تقليم الأظفار أو الأخذ من الشعور أو تغطية الرأس أو لبس المخيط فهذا كفارته على التخيير، لحديث عبد الله بن مغفل في أمر كعب بن عجرة في الصحيحين لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه قال: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة، فجعل ذلك على التخيير. نعم.
باب
وهذه المحظورات شرط الكفارة فيها أن يأتي الإنسان ذاكرا عامدا مختارا، ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا عالما مختارا، فإن نسي فلا شيء عليه وإن جهل فلا شيء عليه، وإن تعمد فإن عليه الكفارة إذا احتاج إلى ذلك ولا إثم عليه، فإن تعمد مع عدم الحاجة فعليه الكفارة مع الإثم. أما إذا كان محظوره الصيد فإن فيه ما قاله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عادل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فهذا كفارته. فلا يجوز للمحرم أن يصطاد، لا يجوز للمحرم أن يصطاد سواء كان في الحرم أو كان في الحل. أما من كان في الحرم فلا يصطاد سواء كان محرما أو كان حلال، فهناك مانع من أجل الحرم وهناك مانع من أجل الإحرام. إن كان محرما فلا يحل له الصيد سواء كان في الحرم أو في خارج الحرم، لحديث الصحيحين حديث أبي قتادة. وأما إذا كان حلالا فلا يجوز له أن يصطاد وهو في الحرم، فإن كان خارج الحرم فإنه يصطاد لقوله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. نعم نعم نعم. لو كرر محظورا من جنس واحد، قلم أظفارا ثم قلم أظفارا ثم قلم أظفارا، هذا له حالتان: أن يكفر بعدما قلم أولا ثم عاد فقلم فكفارة أخرى. الحالة الثانية ألا يكفر، فحينئذ لو كرر ولم يكفر فكفارة واحدة. نعم.
باب الإحرام، الآية الأولى قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، الآية الثانية قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.
نعم.
محظورات الإحرام، باب محظور،
فدل هذا على أن الإحرام إما أن يحرم إنسان بالحج مفردا وإما أن يحرج به متمتعا، والمتعة تطلق على القران وتطلق على التمتع بالمعنى الخاص. فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدخل فيها القران، أما عند التفصيل فالإفراد أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج، وإذا أحرم بالحج وحده فلا تحلل إلا يوم العيد حينما يفعل فعلين. فلو أحرم بالحج في شوال بقي على إحرام بالحج فقط، بقي على إحرامه، وهذا الذي يفرد عليه طواف القدوم، ثم إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم وإن شاء أخره لبعض طواف الإفاضة. طيب، أما المتمتع فإنه يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل من طواف وسعي، هو طواف العمرة وسعي العمرة، ثم يتحلل من الحلة كله، ثم إذا كان يوم الثامن وهو يوم التروية فإنه يهل بالحج من مكانه. طيب والقران، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا، وهذا عمله عمل المفرد تماما، بيد أنه يذبح هديا يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. واضح؟ إذا ما الفرق بين الإفراد والتمتع والقران؟ ها، ما الفرق؟ عبد الله. نعم، الإفراد أن يفرد بالحج في أشهر الحج، يحرم بالحج واحد في أشهر الحج، تمام، وهذا عمل معروف، يأتي بطواف القدوم وهذا ليس بواجب، ثم إن شاء قدم معه سعي الحج وإن شاء أخر إلى بعض طواف الإفاضة. طيب التمتع أن يأتي يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها، إذا فرغ منها من طواف من طوافها وسعيها يتحلل منها بالحلق أو التقصير، ها، يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية. طيب القران يأتي بالحج والعمرة معا وتدخل العمرة في الحج، فلا يكون العمرة الطواف والسعي الخاص، إنما عملك عمل مفرد، بيد أنه ها ينحر يوم عليه هدي، ينحر يوم العيد أو 11 أو 12 أو 13. نعم. وأفضل الأنساك التمتع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. نعم نعم. الاغتسال ما في إشكال، المحرم يغتسل، فهناك من الأغسال المستحبة الاغتسال إذا دخل مكة. نعم.
باب محظورات الإحرام، الآية الأولى قال الله تعالى ولا تحلقوا
هناك رؤوس. محظورات عامة يشترك فيها رجال ونساء، هناك محظورات خاصة بالرجال وهناك محظورات خاصة بالنساء. نعم. مما تختص به النساء ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وليس معنى أنها لا تنتقب أي أنها تكشف عن وجهها، وإنما المرأة إذا أحرمت فإنها تغطي وجهها لعموم أدلة الحجاب إذا خالطت الرجال، فلا تعارض بين أدلة الحجاب وبين محظور النقاب، فإن النقاب محظور بنفسه وليس تغطية الوجه المحظور، ليس تغطية الوجه المحظور. النبي لما قال إذا حرمت المرأة قال فلا تنتقب، ولم يقل فلا تغطي وجهها، النبي ما قال فلا تغطي وجهها، النبي قال لا تنتقب، مثل ما يكون من حال الرجل، فإن الرجل لا يلبس المخيط، لكن هل تأخذ منه أنه يكون عاريا؟ لا، وإنما يغطي بدنه بغير مخيط، بغير مخيط. والمراد بغير مخيط وليس بغير خيط، فإن بعض الناس يعتقد أن المخيط هو الخيط، ولهذا يتحرى هؤلاء أن يلبسوا النعالة البلاستيكية التي ليس فيها خيط، ولا يلبسوا الساعات التي فيها خيط، وألا يلبسوا الحزام الذي فيه خيط، وينسى كل واحد من هؤلاء أن إزاره ورداءه لا أكثر خيطا منهما، وإنما المراد المخيط أي ما خيط وفصل على عضو ليلبس عليه على ما هو عليه. لكن لو أن الإنسان لف نفسه به فجعل ثيابه رداء أو إزارا فلا إشكال. نعم.
الآية الأولى قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة،
دل هذا على أن من المحظورات حلق الرأس وأخذ الشعر، ولا يلزم هنا أن يكون المحظور أخذ الشعر كله، إنما لو حلق بعض الشعر فإن فيه الكفار. نعم.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن
أي أن الإنسان فعل هذا المحظور محتاجا إليه حلق رأسه محتاجا إليه، كما في حديث الصحيحين كعب بن عجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الجاد يبلغ منك ما بلغ، وقد كان القمة ليتناثر من رأسه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفد. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدل هذا على أن هذه الكفارة على التخيير، الأخذ من الشعر كفارته على التخيير. نعم.
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر.
لكن لو أنه غسل اغتسل المحرم اغتسل وغسل رأسه فنزل شيء من شعره بغير اختياره فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. كذلك لو سرح شعره فنزل شيء فلا شيء عليه. نعم.
قال تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن
هذا بالنسبة فمن تمتع كما قلنا يدخل فيها القارن المتمتع فهذا عليه فهذان عليهما هدي. طيب إذا لم يجد الهدي أو ثمنه فإن عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وتكون قبل الوقوف بعرفة، فإن لم يقف فلم يفعل هذا قبل الوقوف بعرفة فإنه يصوم حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر، ولا يرخص في صيام هذه الأيام إلا لهذا الصنف فقط، من لزمه صيام ثلاثة أيام ولم يستطع أن يصوم قبل يوم النحر فإنه يصوم ثلاثة أيام حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر، وإلا أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني أيام صوم أيام أكل وشرب أيام صوم وذكر لله عز وجل. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه ثلاثة أيام إلا لمن لم يستطع أن يصوم الثلاثة أيام قبل يوم النحر. وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم من الحج وليس إلى بيوتكم، يعني إذا فرغتم من أعمال الحج، ولهذا مثلا قد يبقى الإنسان في مكة عشرين يوما، هل له أن يصوم السبعة أيام وهو في مكة؟ الجواب نعم، وليس بلازم أن يرجع إلى أهله. طيب من فتوا الثلاثة أيام ولم يصومها فإنه يصوم العشرة أيام إذا رجع إلى إذا رجع من الحج، صام العشرة ولا تسقط الثلاثة إذا فات وقت الحج. نعم.
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام،
أي أن أهل مكة ليس عليهم هدي، أهل مكة لهم حاضر المسجد الحرام فإنهم يتمتعون ولا هدي عليهم، هؤلاء هم أهل مكة. نعم.
الآية الثانية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم،
دل هذا على أن من المحظورات قتل الصيد. نعم.
يحكم به ذو عدل منكم
قوله متعمدا، اختلف أهل العلم هل كفارة الصيد هنا تكون في من تعمد أو يلحق بذلك المخطئ، منهم من قال والمخطئ كذلك لأن هذا من باب المتلفات،
فيستوي في الكفارة العامد والمخطئ، كما هي قاعدة المتلفات. والصحيح أنه لا يفعل، لا يلزمه الكفارة إلا إذا كان متعمدا، وإلا كان التنصيص على هذا الوصف هدرا. وهذا ليس من باب المتلفات، وإنما هذا من باب التعبدات، فهذا ما يتعبد، ما تعبد الله عز وجل به الناس، فشرط لذلك متعمدا. فلو كان يستوي العامد والمخطئ فعلام كان التنصيص متعمدا. نعم.
يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة.
فمن مثلا قتل حمامة فعليه شاه، فما ورد تقديره لا نخرج عنه، وما لم يرد تقديره يرجع في ذلك إلى أهل التقدير. نعم.
أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما.
إذا هو مخير بين ثلاثة أشياء: جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أو كفارة طعام مساكين ينظر ثمن هذا المثل يؤتى بطعام ثم يفرقه على المساكين، أو عدل ذلك صياما يعني عن كل مسكين يصوم يوما. نعم.
يذوق وبال أمره،
أو على التخير وثم على الترتيب، أي أنه مخير بين هذه الثلاثة أشياء، بخلاف ثم كما تكون في كفارة الظهار فعتق رقبة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متعين، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين. نعم.
عفى الله عما سلف،
إلا موضع واحد تنازع في القرآن فيه، وهو في الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهل هذه على التخيير فيكون الإمام مخيرا، أم هي تنويع بحسب ما يكون من جريمة الإنسان؟ فمنهم من قال هي على التخيير، ومن من قال هي على التنويع، وهذا قول وهذا الصحيح أن هذا بحسب الجريمة. فمن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن قتل فقط يقتل، ومن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض. نعم.
عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
فدل هذا على أن صيد البحر حلال سواء للمحرم أو الحلال، وسواء كان في الحرم أو في الحل. فلو عندنا مزرعة أو عندنا بركة فيها أسماك في الحرم وصاد واحد وكان محرما، هل عليه شيء؟ الجواب لا. الله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، سواء كنتم محرمين أو كنتم حلالا، كنتم في الحرم أو كنتم في الحل. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. نعم.
الآية الثالثة،
إذن المحرم على المحرم أن يصطاد صيد البر ولا البحر؟ صيد البر. نعم.
الآية الثالثة، قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
هذا من محظورات الإحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الفسوق والجدال هذا من المحظورات المعنوية، مثل ما مر معنا في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. نعم. أما الرفث فإن أريد به الجماع فإن هذا من المحظورات الحسية، فإن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب المضي فيه، لكن إن جامع بعد التحلل الأول فحجه صحيح عليه دم. نعم.
باب جزاء الصيد. الآية، قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.
كما بينا أن هذه كفارة قتل الصيد وهذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان مخطئا فلا شيء عليه، ونادي الكفارة على التأخير. نعم.
باب في صيد الحرم. قال الله
قال في صيد الحرم إذا لا تعلق له بالإيه؟ بالإحرام. نعم.
قال الله تعالى
لكن المحرم أشد، لأن المحرم اجتمع له الإحرام وحرم. نعم.
قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
ويتلافى معه الصيد
ويتخطف نعم. الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
ولذا جاء في الصحيحين ولا ينفر صيده، فكيف يصد لا ينفر. نعم.
باب دخول مكة. قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم. الآية الثانية قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
فإذا صلى فإذا طاف بالبيت أتى المقام مقام إبراهيم مصلى خلفه ركعتين وقرأ هذه الآية، كما جاء في الصحيح أن عمر قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلى ركعتين خلف المقام وهما سنة، فإن تيسر أن يصلي خلف المقام صلى، وإلا صلى في أي مكان إذا كان هناك زحام. نعم. بعض الناس مع شدة هذا الزحام لا تستطيع ربما ما تصل قدمك إلى الأرض، يصر أن يصلي خلف المقام ولو مات، إيه ما عنده إشكال لو مات شهيدا يعني. نعم.
باب صفة الحجر. فصل في الدفع إلى المزدلفة. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
والمشعر الحرام يعني المزدلفة وهي جمع كذلك. فإذا أفضتم من عرفات أي إذا دخل وقت المغرب انطلقنا إلى المزدلفة، ولا نصلي المغرب بعرفة، وإنما نصلي المغرب والعشاء إذا وصلنا إلى المزدلفة. إذا وصلنا إلى المزدلفة جمع تقديم جمع تأخير على حسب الوصول. إذا وصلت فإن النبي لما وصل أذن للصلاة ثم أقيم للمغرب ثم أقيم للعشاء، ولم يصلي بينهما شيئا. نعم.
اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فصل في الإفاضة إلى مكة. قال الله تعالى
والمبيت بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة، ويكون المبيت بمزدلفة إلى الصبح، فإذا دخل وقت الصبح فإن المستحب أن تصلي الصبح في أول وقته ثم تتفرغ للدعاء إلى قبيل طلوع الشمس، مخالفة المشركين فإنهم كانوا ينتظرون طلوع الشمس وكانوا يعلمون ذلك على جبل، يرقبون إلى الشمس على جبل يقال له ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي خالفهم صلى الله عليه وسلم وانطلق قبل طلوع الشمس، مما يدل على أن مخالفة المشركين مقصود شرعي، هذا مقصود شرعي، لكن يرخص للضعفة من النساء من الكبار الانطلاق بعد منتصف الليل بعد غياب القمر لحديث أسماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أيضا للضعفة من أهله في الانطلاق ليلا، ولمن يكون معهم في صحبتهم، فمن كان معهم في صحبتهم مثل اليوم قد تكون هناك حافلة تستقل الجميع تستقل الضعفة وغير الضعفة، لكن لو تخلف الإنسان ربما شق عليه أن يصل إلى منى، فإنه حينئذ ينطلق معه. نعم.
فصل في الإفاضة إلى مكة. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم.
ولا يفهم من هذا التبويب أن بعد المزدلفة مكة، وإنما بعد المزدلفة منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المزدلفة أفاض إلى منى فرمى جمرة العقبة الكبرى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه من عرفة إلى المزدلفة أسامة بن زيد، وأردف خلفه من المزدلفة إلى منى الفضل ابن عباس. نعم.
قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم. فإذا رمى الجمرة ونحر وحلق تطيب ولبس ملابسه لحديث عائشة في الصحيح كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قبل أن يطوف بالبيت. وقد كان عمر رضي الله عنه يرى أنه لا يتطيب إلا إذا طاف، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب فقد كان يرى خلاف ما يراه أبوه أو ولا جده. ويقول عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى، يعني أولى من فتي عبد الله أبيه وأولى من فتي جده عمر الملهم المحاد. فهذا في نبذ العصبية ونبذ تقليد الرجال، وفيه رد على من يلزم الناس بمذهب معين. لو كان أحد يلزم أحدا بمذهب لكان الإلزام بمذهب الملهم المحدث أوجب الإلزام. هذا الملهم المحدث الذي نزل القرآن يوافقه، فإذا حرم أن تلزم قوله عند وضوح الدليل فكيف تلزم قول مالك وقول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد بن حنبل؟ كيف؟ لا يجوز هذا أبدا. فالإنسان لا يلتزم أقوال أحد إذا ظهرت له الأدلة. وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد. يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله ألا يدعها لقول أحد. فكيف نلزم الناس بأقوال أئمة أربعة ولا نخرج عن كلامهم؟ أبدا. لو كان أولى يبقى الفقهاء الأربعة مثلا، يبقى الخلفاء الأربعة، لكن ما أحد ألزم بهذا إلا فيما يتعلق بالهدي والسنة والسمت والسنة وغير ذلك والطريقة. فطريقة هؤلاء الأربعة هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع قال والسنة أولى، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. ففتي عمر بأنه لا يتطيب إلا إذا طاف، هذا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما يقولون بقول يخالف السنة إلا إذا غابت عنهم السنة، ودل هذا على أنه لم يجمع أحد السنة، ولهذا نقل الإجماع أيضا على ذلك أن أحدا لم يجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن الذي نقل هذا الإجماع أيضا هو الشافعي رحمه الله، أن أحدا لم يجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع السنة. وفي هذا الرد على رضوان الذي قال بأن عد الأسماء الحسنى يحتاج إحصاء النصوص في الكتاب والسنة، وقد كان هذا فوق طاقة البشر، ولكن بعد هذه الأجهزة الموجودة والحاسوب صار أمرا سهلا. فهل يا ترى الإجماع هذا يختلف يا شريف بعد الحاسوب، وأنه يمكن أن يجمع أحد السنة الآن، أم أن هذا الحاسوب على حسب ما تدخله؟ الحاسوب ليس من الحفاظ، إنما الحاسوب آلة من حديد تدخل إليها الشيء ثم تطلب الشيء من هذه القطعة الحديدية فتعطيك ما أدخلت، فإن أدخلت الصحيحة أخرجت لك الصحيح، وإن أدخلت الموضوع أخرجت لك الموضوع على حسب. فهل الذي أدخل أحصى السنة حتى أدخلها إلى الحاسوب؟ سبحان الله. نعم.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم.
لا، الأفضل أن تدرس الفقه على مذهب من المذاهب حتى تتصور مسائله، لكن هذا ليس باللازم، هذا ليس بلازم، ما هو بواجب، لكن هذا الأولى. الأولى أنك إذا درست الفقه تدرسه أولا على مذهب من المذاهب حتى تتصور مسائل، ثم بعد ذلك تتوسع. نعم، هذا ترتيب فقط في باب الدراسة. نعم.
فصل في النفر. الآية الأولى، قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
فهذا النفر يوم الثاني عشر، عندنا نفر من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، من منى إلى مكة. المراد بالنفر هنا هو اليوم الذي يلي يوم القر، فعندنا يوم النحر هذا يوم العاشر، ثم يوم القر وهو البقاء في منى لدى جميع الحجاج في يوم الحادي عشر، سواء كنت مفردا أو متمتعا أو قارنا. ثم عندنا يوم النفر الأول وهذا يوم الثاني عشر، فمن تعجل في يومين وهو الثاني عشر فلا إثم عليه، ولكن على من تعجل في يوم الثاني عشر أن يفارق مكة قبل غروب الشمس، فإن بقي مختارا إلى غروب الشمس لزمه البقاء إلى ثالث عشر، لكن إن خرج يوم الثاني عشر ثم عاد بعد غروب الشمس فلا إشكال، أو حبسه السير يوم الثاني عشر فلم يستطع الخروج إلا بعد غروب الشمس فهذا لا يلزم أيضا البقاء، لأنه خارج منذ أن خرج من منى، منذ أن خرج من منى، ولو بقي في السير سير السيارات مثلا إلى ما بعد الغروب فلا شيء عليه، وإن تأخر فلا إثم عليه أي إلى الثالث عشر، فإذا زالت الشمس رمى الجمار يوم الثالث عشر ثم ينطلق، سواء بقى قبل الغروب بعد الغروب هذا لا إشكال. وهذا هو اليوم الثاني في النفر، أو هذا النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر لمن تأخر. ولا شك أن البقاء اليوم الثالث عشر هذا أكمل، أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه تضمن طاعة زائدة، تضمن ليلة مبيت وتضمن رميا زائدا، فالذي يرمي الأيام كلها يرمي 70 حصاة، والذي يتعجل في يوم الثاني عشر يرمي 49 حصاة. فلا شك أن البقاء إلى ثالث عشر هذا أفضل، هذا أفضل. نعم.
باب الفوات والإحصار.
إذا فاته الرمي حتى غربت الشمس يوم الثالث عشر فعليه دم. وهنا فائدة أفاد العلامة بن باز رحمه الله تعالى في مسألة الرمي، وما أكثر فوائده رحمه الله تعالى وما أدقه، وأنا أرى أن هذا يرجع إلى سعة اطلاعه وأيضا إلى سعة الإيرادات عليه، كان الشيخ يورد عليه إيرادات كثيرة جدا، فلا شك أن كثرة الإيرادات يعني تربي حصيلة عندك. وهو أنه يبين رحمه الله تعالى أن حكم الرمي كله واحد، بمعنى أن من ترك الرمي كله فعليه دم، ومن ترك يوما فعليه دم، ومن ترك جمعا من الحصايات فعليه دم، هو واحد هو دم، إن ترك كله إن ترك بعضا إن ترك. خلاف البعض كان يقول مثلا بأنه إذا ترك البعض فعليه يعني إطعام وعليه صدقة، لكن هذا الذي يترجح أنه إذا ترك شيئا من الرمي كان كتارك الرمي كله، كان كتارك الرمي وعليه. إذا لم يرمي حتى غربت شمسه يوم الثالث عشر فقد فات وقت الرمي، فقد فات وقت، بخلاف يوم العاشر فلو رمى بعدما أمسى فلا إشكال، كما جاء في الصحيح: رميت بعدما أمسيت، قال: أرمي ولا حرج. أو كذلك الحادي عشر، أو كذلك الثاني عشر. أما الثالث عشر فإن وقت الرمي ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر، ولا يكون شيء من أعمال الحج بعدها مما وقت، بخلاف مثلا الطواف لو أخر إلى يوم الرابع عشر وخمس عشر وسادس عشر، وكذلك السعي سعي الحج فلا إشكال. أما الرمي هذا موقوت، هذا موقوت بهذا الوقت، فإذا غربت شمسه يوم الثالث عشر فإنه قد فات وقت الرمي، فلو أنه ترك رمي الثالث عشر فعليه ماذا؟ فعليه دم، فعليه دم. نعم. نعم. يسأل يقول: الضعف لو وصلوا إلى منى في قبيل الفجر هل لهم أن يرموا أو ينتظروا وقت جمرة العقبة الكبرى وهو وقت الشروق؟ قولان لأهل العلم: الراجح أنه يرمي إذا وصل، وقد جاء في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها قد رمت لما وصلت، نعم، فلو رمى قبل وصل، لأن هذا أصلا معنى الرخصة، هذا معنى الرخصة. نعم، فإذا رخص للضعفة الانطلاق بعد غياب القمر رخص ما يترتب عليه، بل لو أنها رمت، لو أنه رمى ثم انطلق إلى مكة وطاف وسعى كل هذا صحيح، ولو بدأ بالطواف والسعي قبل الرمي بعد قبل الفجر فهذا أيضا صحيح. لحديث ابن عباس: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وما قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
باب الفوات والإحصار. قال الله تعالى: فإن
الفوات والإحصار، الفوات أي فات وقت الحج الإحرام به، ومتى يفوت؟ بصبح المزدلف. لحديث عروة بن المضرس لما قال: يا رسول الله لقد أكلت راحلتي وتعبت دابتي وكذا، ما طرقت من جبل أو كذا إلا وقفت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا على أنه إذا لم يحرم بالحج قبل ذلك وقف بعرفة قبل صبح المزدلفة فقد فاته الحج. طيب، لكن الإحصار هو أن يحرم بالحج ولكنه يحصر فيمنعه عدو أو مرض على الصحيح أيضا من أن يأتي إلى مكة فيؤدي نسكه، هذا أحصر. هذا الذي أحصر إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه، لحديث ضباعة بنت الزبير لما كانت شاكية وقالت: يا رسول الله إني شاكية وكذا، فقال: حجي واشترطي أن محلك حيث حبست. نعم 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 نعم. بالنسبة الذي يخرج خدمة حجاج ويشترط، أو مخالف بمعنى صح ويشترط، يخشى أن ترد السلطات ولا يتم هذا، فهل ينتفع بهذا الاشتراط؟ أما أنه خرج مخالفا للسلطات هذا هذه مسألة، وأما أنه ينتفع بالاشتراط هذه مسألة في انفكاك وجهة. أما من جهة المخالفة ومخالف فيأثم المخالفة، أما من جهة صحة حجه أو انتفاعه بالشرط فإنه ينتفع، فإنه ينتفع بهذا الشرط. نعم. إذا لم يبت في منى خدمة حجاج، نعم، هذا أيضا على مخالفته الأنظمة، فإنه إذا لم يبت بمنى، لأنه خادم الحجاج مثلا قد يكون خدمته مثلا في عرفة نظافتها مثلا ولا يستطيع أن يأتي إلى منى فلم يبت بمنى، فهذا كما قلنا نتيجة المخالفة، فهذا باب أيضا. طيب، باب آخر بالنسبة لعدم استطاعته المبت بمنى لأنه لا يمكنه ذلك لأنه ممنوع من هذا ولا يتمكن من ذلك، فهذا يصبح من أصحاب الأعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للرعاة رعاة الإبل والسقات أن ألا يبيت بمنى، رخص لهم صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليه شيئا، ولهذا قالوا إذا عجز الإنسان عن مبيته بمنى فلا شيء عليه إلحاقا برعاة الإبل والسقاة. أما الرمي فإن النبي رخص لهم أن يرموا اليومين في اليوم الواحد، ولهذا هذه مسألة فائدة أيضا مهمة جدا، وهي أن الذين يوكلون في الرمي يوكلون إذا كانوا عاجزين عن الرمي في سائر الأيام، أما إذا كانت المرأة مثلا تستطيع أن ترمي يوم 12 أو كذا فإنها تؤجل رمي 11 إلى 12 وترمي 11 و12 معا، يعني من كان يستطيع أن يجمع رمي اليومين فلا يوكل في اليوم الأول، كذلك من كان يستطيع أن يرمي مساء ويعجز أن يرمي نهارا فإنه ينتظر إلى المساء ولا يوكل لأنه قادر على الرمي، وإنما التوكيل في حالة العاجز، وهذا ليس بعاجز، هذا فقط يؤخر والتأخير جائز. أما المساء فحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: رميت بعدما أمسيت، قال: رمي ولا حرج. وأما الجمع ففي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة فكانوا يجمعون رمي اليومين في اليوم الواحد. نعم، إذا عجز عن هذا أو ذاك فإنه يوكل، لحديث جابر خارج صحيح بأنه كنا نرمي عن النساء والصبيان. نعم.
قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
التوكيل في الوقوف بعرفة بالمبيت بمزدلفة بكذا هذا ما يصح، لكن الذي ورد هو في الرمي فقط، الذي ورد هو في الرمي، إنما أن يطوف أحد عن أحد لا، أو يسعى أحد عن أحد لا، أو يبيت أحد عن أحد لا، لكن إن كان من أهل الأعذار من أهل الأعذار فإنه يرخص له بعدم المبيت بمنى إذا كان من أهل الأعذار، لكن لا يوكل أحدا يبيت عنه. كذلك أيضا فائدة دقيقة في مسألة التوكيل في الرمي، إنما يوكل الحاج ولا يوكل غير الحاج، يعني لو كان أحد سيوكل بالرمي فلا يوكل رجلا غير حاج، يقول له اذهب إلى منى فرمي وتعالى، فرمي وتعالى، ما يصح، لابد أن يكون الرامي حاجا، ويكون إذا أراد أن يرمي عن هذا الشخص يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله، ولا يلزم أن ينتهي من الرمي أولا من ثلاث جمرات ثم يعود فيرمي عن من وكله، وإنما يرمي في المقام الواحد الرميتين، فعند الصغرى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله. فإذا أيضا أخرى دقيقة في من سيجمع رمي اليومين في اليوم، فهل يفعل مثل ما يفعل الموكل فيرمي الرميتين في المقام الواحد، يرمي الصغرى له ولمن وكله، فهل إذا رمى أيضا رمي اليومين في اليوم الواحد هل يرمي اليومين في المقام الواحد، يعني يرمي 11 الصغرى، يرمي 11 ثم 12 ثم ينتقل إلى الوسطى فيرمي 11 ثم 12 ثم الكبرى فيرمي 11 ثم 12؟ الجواب لا، إنما رمي كل يوم على حدة، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا 11 ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. تبعتم إخوان؟ يعني هذه مسائل دقيقة قد يحتاج إليها في هذا. نعم، هل يلزم أن يأتي بأحجار من خارج المكان، بمعنى أنه لو رمى بحصيات رمي بها ولكنها وقعت خارج الحفرة أو في الطريق إلى الحفرة، هل يلزم في الحجر ألا يكون قد رمي به؟ الجواب لا يلزم، لكن لا تأخذ من الحفرة وترمي، إنما إذا وجدت حجرا خارج المرمى خارج الحفرة وأخذته ورميت به فلا إشكال. أيضا من المسائل تحتاج إليه في الرمي أن الرمي لابد أن يكون متفرقا، فمن رمى السبعة دفعة واحدة كان حكم الحصات الواحد، لكن لابد أن يرمي السبع متفرقات، يرمي الجمرة وراء الجمرة. كذلك أيضا فرق بين الرمي والإلقاء، فلو جاء يلقي الحصى هكذا يقف عند الحوض ويلقيها هكذا فهذا ليس رميا، هذا إلقاء، وإنما المراد الرمي، رمي الجمار، مراد رمي الجمار. نعم. طيب لو رمى في الشاخص وليس في الحفرة، شخص يعني الجدار، كان أولا عمود اليوم جدار، لو رمى في الجدار ثم خرج خارج الحفرة هل تحسب هذه الحصى؟ الجواب لا تحسب هذه الحصى، لكن إذا ضربت الشخص وقعت في الحفرة حسبت، لكن إذا ضربت الشخص وخرجت خارج الحفرة فلا تحسب. واضح؟ تمام. وهذا الشاخص إنما هو إشارة إلى الحفرة وليس هو المراد من الرمي، ولذا بعض الناس يتعمد أن يرمي الشخص، يتعمد أن يرمي الشخص يظن أن هذا هو المراد، لا، المراد الحفرة، المراد والحفرة، لكن الشخص علامة حتى إذا كان البعيد عن الحفرة ولا يراها يعلم محلها عن طريق الشخص فقط، فقط يعلم أن الحفرة في هذا المكان، إنما ليس هو المراد. ولهذا إذا رمى الشخص وخرجت خارج الحفرة يبقى ما رمى، لكن إذا رمى الشخص وقعت في الحفرة المهم عادت إلى الحفرة، ولكن لمن كان أمام الحفرة يرمي في الحفرة ولا يرمي فين؟ ولا يرمي في شخص. قد يشكل على الناس اليوم اتساع الشخص هذا حتى صار جدارا ربما يصل مثلا إلى أكثر من 10 أمتار، يقولون الحفرة هذه توقفية فكيف تتسع هذا الاتساع؟ يقال هذا الاتساع في الشخص يعود إلى أصل الحفرة قديما، فهذه هذا الاتساع فقط أمامك في الشخص اللي هو الجدار، لكن في النهاية تعود هذه إلى المحل الايه القديم، لأن هذه الحفرة توقيفية، هذه الحفرة توقيفية. نعم. عند الأولى والثانية إلى الوسطى الصغرى والوسطى يشرع الدعاء ويسن، أما عند الكبرى فلا يدعو، سواء كان يوم العيد حينما يرميها وحدها أو كان في الأيام الأخرى حين يرميها مع الجمرتين، فلا دعاء عند جمرة العقبة الكبرى، إنما الدعاء عند الصغرى والوسطى. فإذا رمى الصغرى رمى من جهة اليمين وجعل منى عن يساره وجعل مكة عن يمينه، ثم رمى ثم توجه وتقدم قليلا ودعا وأطال، حتى إذا كانت الوسطى جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أو مسجد الخيف عن يمينه، ثم رمى وتقدم قليلا ثم دعا، حتى إذا أتى جمرة العقبة الكبرى رماها بنفس ما يرمي جمرة العقبة الوسطى لكنه لا يقف داعيا. ولو رمى خلاف هذه الجهات فقد خالف السنة إذا كان قادرا عليها، ولكن لا شيء عليه. المهم أن تقع الحصيات فين؟ في المرمى، أن تقع الحصيات في المرمى. نعم
نعم
نعم.
دليل كون
نعم
دليل على كون الموكل بالرمي يكون حاجا،
يكون
حاجا، دليل على
أنه ما حصل توكيل إلا لحاج. فيقول جابر كنا نرمي عن الصبيان والنساء، أنه لم يثبت أن الموكل غير حاج. نعم نعم. لو ترك الأيام كلها عليه ذنب، ولو ترك يوما عليه ذنب، كما لو ترك المبيت كله. نعم. أو مبيت ليل. المهم أنه أقام بالمزدلفة، فلو مشى مع منتصف الليل أو حتى قبل هذا النزاع بين أهل العلم يعني. نعم يعني الأولى أن يفدي، لأنه المفترض أنه يبيت الليلة، والليلة تطلق على معظمها. نعم. فلو بات المنتصف أو زيادة على منتصف قليلا فقد أجزاه، أما إذا كان أقل من هذا فالأحوط له أن يفدي. نعم 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 نعم. هو ليس يرمى الشيطان، وإنما هو من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ليس يرمى الشيطان، إنما هذا تعبد محض، هذا تعبد محض أقيم لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أي كفار؟ لو كان من أهل الأعذار يعني، لو كان لي عذر فلا شيء عليه، إنما إذا كان لغير عذر وبقي في مزدلفة ساعة واحدة أو ساعتين يعني لم يبت معظم الليل وهو قادر على ذلك، بخلاف من لم يصل إلى مزدلفة إلا ساعة، بل مر بها ما استطاع أن يدخل إلى مزدلفة، وهذا كان في الزمن يعني كان قبل هذا، قبل التيسير يعني الموجود الآن وقبل القطارات وكذا، كان ممكن الناس تدخل مزدلفة بعد الفجر أو يدخل نصف ساعة، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم. ما لم يشترط، إذا اشترط فلا شيء عليه. نعم.
باب الهدي والأضحية.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فحلقوا الرؤوس ونحروا الهدي لما حيل بينهما بين مكة.
الآية الأولى قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله.
باب الهدي والأضحية، هذا من الدماء المشروعة. نعم.
قال الله تعالى
ولكن يتعبد الإنسان بها، أما الهدي فهو ما يكون المتمتع والقارن، وأما الأضحية فهذه لكل أحد، وقد يهدي غير المحرم. ولقد جاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدي إلى مكة فيذبح ولا يحرم عليه شيء، يعني مما يحرم على الحاج، فالإنسان له أن يبعث بهدي إلى مكة ولو لم يكن حاجا. نعم. ولا أضحية. نعم.
قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وذلك من تعظيم شعائر الله. نعم.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
نعم. هذا الهدي.
ولكل أمة جعلنا
منسكا، ومن ساق معه الهدي أو كان قارنا وساق معه الهدي من بلده لزمه القران، كما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمر. أما من نوى القران ولم يسق معه الهدي من بلده ولم يطف بالبيت فله أن يقلب نيته من القران إلى التمتع. يبقى شرطان: الأول ألا يكون قد ساق الهدي معه من بلده، الثاني ألا يكون قد طاف، لأنه لو طاف فطواف طواف قدوم ليس طواف عمر. إنما لو بدا له أن يقلب نيته بعد إحرامه قارنا إلى التمتع قبل أن يطوف فله ذلك. نعم.
لو ساق الهدي.
نعم.
لو ساق الهدي.
لا، لو ساق الهدي لا، لو ساق الهدي كما قلنا، لو ساق الهدي لزمه. نعم. نعم.
لو نوى التمتع لنفسه ثم قبل الحج نوى الإفراد لغيره.
ما أدري. يعني إيه؟ مش فاهم أنا. نوى التمتع لنفسه ثم بعد عند الحج نوى الإفراد لغيره. يعني إيه يعني؟ ما أدري، مش فاهم.
ثم بعد ما تمتع وعمل عمره قبل الحج،
يعني بعد العمرة، يعني نوى أن يحج عن نفسه متمتعا فاعتمر، فجاء واحد وقال خذ المبلغ ذا وحج عن أبي، فأراد أن يحج عن هذا الرجل عن أبيه وهو قد أدى العمر عن نفسه، فهل يلزمه المضي في الحج؟ لا. طيب لو حج لغيره يجوز. طيب يكون متمتعا ولا يكون مفردا؟ أدى العمر عن نفسه وبعدين أحرم بالحج يوم التروية، فهذا يكون مفردا؟ يكون متمتعا. ولا يلزم في التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، فلو أنه اعتمر عن نفسه وحج عن غيره طالما أنه لم يغادر مكة فهو متمتع، لأنه جمع بين النسكين من غير سفر، فإنه يكون متمتعا. ولو أنه اعتمر عن غيره ممن يجوز له أن يعتمر عنه ثم حج عن نفسه فهو متمتع أيضا، ولا يلزم أن تكون العمرة والحج عن الشخص. نعم.
قال الله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
وخير ما جعل هذه الأمة، الحمد لله، شريعته أعظم الشرائع وأسهلها وأيسرها. نعم.
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية الثانية: قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف،
يعني قائمة. هذا بالنسبة للبدن، فيشرع نحرها قائمة كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بأنها إيه؟ تكون معقولة الرجل اليسرى. قالت: تلك سنة أبي القاسم، أو كما قال رضي الله عنهما. نعم.
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها.
أما بالنسبة لي بهيمة الأنعام البقر و والغنم غير الإبل فإنها تذبح، إنما النحر يكون للإبل وتكون قائمة معقولة الرجل يسرى لأن هذا أسهل. أما الأغنام والأبقار وغير ذلك فإنها تذبح وهي إيه يعني واقعة على جنبها. نعم.
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
يعني سقطت، هذا بالنسبة للإبل يعني فإذا سقطت. نعم.
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
نعم.
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
هذا الغاية، يعني ليس المراد أن تذبح وفقط، المراد التقوى، المراد من الصوم التقوى، والمراد من الحج التقوى، والمراد من الذبح التقوى، والمراد من الصلاة التقوى، والمراد من سائر الشعائر التقوى، حصول التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. المراد من هذا التشريع أن يستقيم العبد وأن يكون ممتثلا، سمعنا وأطعنا، وأن تطيب نفسه بهذه الطاعات وبهذا التشريع، هذا هو المراد. وإلا الله ما يريد، الله ما يناله شيئا ولا يزداد ملكه بذبحك، وإنما أنت الذي تنتفع بهذا بتقواك لله عز وجل وبطاعتك لله سبحانه وتعالى، فأنت المنتفع. وإلى الله عز وجل كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فأنت الذي تستفيد. أنت الذي تستفيد من هذه العبادات والطاعات. والله ما شرع تعذيب للنفوس ولا إخراج للأموال من غير علة وحكمة، بل مراد هذه العبادات أن يستقيم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الإنسان ربه وأن يعظمه بهذه الشعائر. ولهذا كان خلاصة العلم وخلاصة الطاعات الخشية، قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
فصل في العقيقة.
وللأسف الشديد صار الناس يتعاملون مع هذه الأشياء يا إخواني تعاملا مجردا. واحد كان يناقش في مسألة الرمي قبل الزوال، طبعا معهم فتاوى أنه يجوز الرمي قبل الزوال، حتى إنهم ماذا يصنعون؟ يوم الحادي عشر يذهبون الساعة الثانية مثلا عشرة إلا ربع مثلا، ها؟ فيرمون عن الحادي عشر وينتظرون ربع ساعة ويرمون عن الثاني عشر، لأنه دخل اليوم الجديد، دخل اليوم الجديد، يعني في ربع ساعة في نصف ساعة يرمون رمي اليومين الحادي عشر والثاني عشر. فأنا أذكر الأدلة على هذا وكذا. فواحد بيقول يعني طب لو أنا رميت يعني الرمي ده ماذا علي؟ قلت عليك دم. قال خلاص يعني أنت حلتها 350 ريال، يعني حلتها 350 ريال يعني أجيب دم عادي ما فيش مشكلة، نذبح دم مش مشكلة، يعني بدلا من أن يبيت وينتظر إلى الثاني عشر ويرمي بعد الزوال. طب ليه المسألة يعني 350 ريال ما مش مشكلة، يعني حلتها 350 ريال؟ لا هي مش حلها 350 ريال، هي فين التعظيم للشعائر، تعظيم للحرمات، تعظيم للحرمات. نعم.
فصل في العقيقة. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم.
نعم.
كتاب الجهاد الآية الأولى قال الله تعالى
والعقيقة دليلها من السنة، دليلها من السنة واضح، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح في يوم السابع، تذبح في يوم السابع، يحلق رأسه وتذبح عقيقته ويسمى في اليوم السابع. ولو سمي قبل السابع لا إشكال، ولو أنه لم يجد العقيقة يوم السابع ووجدها بعد ذلك ذبحها، لكن الأفضل أن يذبحها يوم السابع. ولو كان يمكن أن يستدين فيذبحه في اليوم السابع ثم يسدد، ليكن اليوم السابع مثلا في منتصف الشهر وهو يأتيه مال في آخر الشهر، فليستدن وليأتي بالعقيقة وليحقق هذه السنة، فإنها سنة عظيمة أن تذبح يوم السابع، فهذه من العبادات المؤقتة. لكن لو فاته ولم يجد من يعني يقرضه أو ليس عنده مال يرجى فأخرها إلى ما بعد ذلك فإنه يذبحها متى ما استطاع. طب لو كبر، لو كبر صار مثلا الوقت عرفت أن أبي ما عق عني أو شيء، هل أعق عن نفسي أو هل أعق عن أبي بعدما كبر؟ إذا الأب وجد ذلك بعدما يكبر الإبن فيعق عنه هذا لا إشكال. أما الإبن هل يعق عن نفسي؟ بعض العلم قال ما يعق، إنما هذا يلزم الأب، أما الإبن لا. وبعضه مرخص بذلك، ولأحمد رحمه الله تعالى النصوص في التوسعة في هذا الباب، وقد ورد عن بعض السلف أظن عن عطاء والحسن الترخص في عقيقة الكبير عن نفسه، وإن لم يوجد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما ورد أن النبي عق عن نفسه فهذا منكر، هذا منكر لم يثبت، هذا لم يثبت، لكن عموما رخص فيه بعض السلف، جاء عن عطاء والحسن الرخص في هذا. نعم نعم. حلق رأس إيه؟ بالنسبة لحلق الرأس نعم هذا الأقرب أن يكون الغلام فقط، بعض العلم يرى أنه للجارية، واستدلوا بحديث الموطأ لكنه ضعيف في حلق فاطمة رضي الله عنها عن أبنائها ومنهم البنات، لكنه ضعيف، والصحيح أن الحلق إنما يكون للغلام لا للجارية. نعم.
كتاب الجهاد الآية الأولى قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
هذا تحفيز على الجهاد وتأزيز عليه أن الله سبحانه وتعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فابذل نفسك في سبيل الله وابذل مالك في سبيل الله وأبشر بالعوض، فإن العوض جنة عرضها السماوات والأرض. ومن عرف ذلك وأيقن ذلك هانت عليه نفسه وماله، لا سيما والنفس من عند الله والمال من عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هنا كانت هذه الصفقة وتلك التجارة مع الرب سبحانه وتعالى بما أعطاك وبما بذل لك وبما من عليك، ولكن أراد من الإنسان أن يبذل النفس والمال، حينئذ يكون له جنة. ولهذا قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: ولو ددت أني ما تركت سرية أو كذا، ولو ددت أن أقاتل في سبيله فأقتل ثم أوحي ثم أقتل ثم أوحي ثم أقتل. نعم.
الآية الثانية: قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم.
الآية الثالثة: قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم. فهذه الآية أيضا إشارة إلى أن الجهاد هذا يلزم له القوة، يلزم هذا الجهاد القوة والقدرة، وإلا إذا كان المسلمون ضعفاء فلا يجب عليهم الجهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الجهاد في العهد المكي، في العهد المكي، لأنه كان صلى الله عليه وسلم ضعيفا، ثم بعد ذلك أذن له بالدفع، أذن الذين يقاتلون منهم ظلموا، ثم بعد ذلك أمر بالطلب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. ولهذه المراحل انتهت ولزم ووجب جهاد الطلب على كل حال، فيكون هذا مثل الخمر وتحريم الخمر، مر بتدرج ثم استقر على التحريم. الجواب لا، وإنما هذا تشريع بحسب الحال، فإن كان بالمسلمين ضعف فلا يجب عليهم الجهاد، فإن كان فيهم قوة على الدفع أذن، فإن كان فيهم قوة على الطلب فإنهم يطالبون بذلك. فهذه مراحل تبقى إلى آخر الزمان. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صغيرة يغلبوا 200، إلى آخر ذلك. فاعتبر حال الضعف وحال القوة، حال الضعف وحال القوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا يوم الحديبية. اعتبارات. نعم.
الآية الرابعة: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا.
والشرط الثاني خلاف القدرة الإمام والسلطان، ولهذا أمور الجهاد منوطة بالسلطان، كما أن الحدود منوطة بالسلطان، كما أن أخذ الزكاة ممن منعها منوطة بالسلطان، كما أن قتل تارك الصلاة إذا عرض على السيف وأبى وكذا هذا منوطة بالسلطان. هناك أشياء منوطة بالسلطان، لو لم يوجد سلطان أو لم يوجد سلطان يقيمها فإنه لا يقيمها أحد، وعهدة ذلك على السلطان ولا يتولاها أحد فهذه الحدود يقيمها السلطان، وهذه الأمور من أمور السلطان، فالجهاد هذا من أمور السلطان. ولا فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، كله يلزم له السلطان، حتى جهاد الدفع يلزم إلا إذا دهم العدو أرضا وحيل بيننا وبين السلطان، كان يتم القبض على السلطان أو يقتل السلطان، فحينئذ ندفع هذا العدو بحسب استطاعتنا. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الدفع، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض يفرق بين الدفع والطلب ويجعل العدو داهما أرضنا الآن وعليه يجب علينا أن ندفع، كل على حسب استطاعته ولا يلزم إمام. نزول إلى هذا الترتيب، يعني بلاد المسلمين بلاد واحدة والعدو قد احتل بعضها ولا يلزم الإمام وعليه، فإن العصابات الموجودة هذه الآن كل منها له أن يدفع هذا العدو، ولو أنه يدفع في نحر السلطان نفسه وتدور رحى المعركة والحرب بينه وبين سلطان بلده حتى ولو. هذا لا يقوله العلماء، ماذا يقوله أفراد هذه العصابات التي الذين يزينون للناس هذا الأمر. أولا يوجبون الجهاد، واجب عين على كل مسلم، الأمر الثاني أنه لا يلزم فيه الإمام، فإننا في حالة تعين الجهاد جهاد الدفع الآن فلا يلزم فيه الإمام، أو يوجبون من جهة أخرى وهو أنه إذا عجز أهل بلد لزم من بجوارهم. المهم يصلون في النهاية إلى وجوب هذا الجهاد على الأعيان، وهذا قول خطأ وغلط، فإن الجهاد إذا وجب وجب على من؟ على الحكومات، وجب على ولاة الأمور، لأنهم هم المنوط بهم هذا. كإقامة الحد واجب على مين؟ على السلطان، وليس يجب علي أن أقيم حد، ولا فرق بين الجهاد وبين الحدود، فكلها من أمور السلطان، من أمور السلطان قيادة الجيوش. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد قال: باب يقاتل من وراء الإمام واتقى به. وساق حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى ويتقى به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ولأنه لم يقع جهاد إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
هذا الذي يرغب عن الجهاد مع القدرة عليه، نعم، فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.
فصل في وجوب الطاعة، الآية الأولى:
قال إلا الله إذا صالح الإمام، إذا رأى الإمام مصالحة المشركين فله ذلك، حتى ولو كان عنده قدرة وقوة، لكن رأى أن المصلحة في المصالحة صالح. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وصالح يهود خيبر، فللإمام أن يصالح إذا رأى المصلحة بذلك. وهل هذا الصلح وقت موقت يلزم الوقت؟ هذا بعض أهل العلم رأى ذلك، والصواب أنه لا يلزم في ذلك وقت معين، لكن يحرم التأبيد. فلو أنه صالحهم مطلقا جاز، لكن مؤبدا لا يجوز. وما الفرق بين مطلقا ومؤبدا؟ ما الفرق؟ مطلقا عدم تحديد مدة، أما مؤبد هذا في تحديد ألا يكون قتال بيننا أبدا، وهذا لا يكون، فالتأبيد لا يجوز. أما الإطلاق ألا يضع مدة، فهذا إذا رأى المصلحة بعد ذلك أن يقاتل فإنه يخبر عدوه بانقطاع ما بيننا ثم يقاتل إذا رأى المصلحة بذلك. فإن وضع مدة فلا إشكال. وهل يلزم مدة معينة؟ 10 سنوات أقل أكثر، بعض العلم حدها ب10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلح قريشا صلح على 10 سنوات، والصواب أنه لا يلزم 10 سنوات، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من غير عمد. نعم. فلو أنه صالحهم أقل من ذلك أكثر من ذلك إذا رأى المصلحة فلا إشكال. نعم.
فصل في وجوب الطاعة، الآية الأولى: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم. وسر الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب أن الجهاد لا يكون إلا بالسلطان، إلا بالإمام، والإمام لا يستطيع أن يقوم بهذا إلا بالسمع والطاعة، فإمام يقوم بالجهاد وسمع وطاعة من الولاة. ولهذا قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يتعين الجهاد ويصبح فرض عين إذا دهم العدو أرضا، إذا عين الإمام شخصا أو طائفة، وإلا فحكم الجهاد في أصلها أنه فرض كفائي. قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا لمن عليهم يحذرون. فلو كان الجهاد يجب على الجميع لوجب على الجميع، ولما جاز لطائفة أن تتعلم وطائفة تجاهد. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. نعم.
الآية الثانية: قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
دل هذا على أيضا لزوم ولي الأمر. من الذي سيشاور؟ ولي الأمر. ولي الأمر مثل النكاح، فإن الآيات خاطبت أولياء المرأة، ما في آية خاطبت المرأة نفسها. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. ولو أن المرأة، لو كان المرأة تزوج نفسها لما كان مرجعها إلى الولي، وإذا عضلها الولي زوجت نفسه، لكن إيقاف الأمر على الولي وتحذير الولي من العضل دليل على أن الأمر منوط بالولي، ولهذا قال النبي لا نكاح إلا بولي. كذلك قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، كل هذا خطاب لمن؟ لأولياء المرأة. كذلك هنا الخطاب لولاة الأمور وشاورهم في الأمر، من؟ الإمام. الإمام يشاور، والمشاورة إنما تكون في الأمور الاختيارية محل الاجتهاد، أما المنصوص عليه فلا مشاورة فيه، أما المنصوص عليه فلا مشاورة فيه، لكن هذا إنما يكون في الأمور الاجتهادية. وهل ولي الأمر يلزم بما أشير عليه به؟ الجواب لا يلزم، إذا كان الأمر اجتهادي ورأى هو المصلحة فلا إشكال، فيكون هذه المشورة من باب تطيب الخاطر، ولكن الأولى له أن يأخذ بما يراه الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم 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 نعم. لو استنفر الإمام إيه؟ أولا هذا غير موجود، يعني أن الإمام يستنفر جمع الشعب هذا غير موجود، هذا غير موجود، لأنه هيستنفر المقاتلة وغير مقاتلة، هيستنفر الرجل عنده 90 سنة ماذا يصنع؟ يعني فلا تفترض يعني مساء. نعم حصل. يعني في عهد مرسي يعني لما أذن هو لما أذن بالاستنفار هذا غير، هذا استنفار غير شرعي، لأن الاستنفار الشرعي مع الإمام، إنما هو يريد أن يقول لك اذهب فقاتل. طب مع من؟ مع من وكيف؟ فكانت مسألة فقط مسألة إعلامية وليست مسألة شرعية. فلما قال خروجوا وفعلوا وكذا والجهاد في سوريا وإلى آخره، الجهاد له إيه؟ إمام وله عدة، هو عنده، هو الإمام وعنده العدة، فنقول له خذ كتائب الجيش، خذ الجيش الثاني والثالث والأول، ها خذ العساكر والجنود واذهب للقتال، نمشي معك، لو خرج وعينني معه وعين الناس معه لزمهم، لكن يكون عندنا راية. إنما أنا أقاتل في سوريا تحت راية من؟ تحت راية من؟ تحت راية من؟ يبقى هذا لم يتوافر فيه شرط الاستنفار الشرعي، إنما إذا استنفرت استنفرني الإمام وأنا مع الإمام، أنا وراء الإمام، أو أمرني الإمام أن أذهب إلى إمام آخر أعينه، إلى إمام، في النهاية لابد من إمام. وأي إمام في سوريا؟ ها أي إمام في سوريا؟ الدواعش ولا القاعدة ولا جبهة النصرة ولا الجيش الحر ولا عموم الناس؟ أي جبهة في سوريا؟ 100 جبهة في سوريا، أي جبهة؟ نعم نعم. في تركيا صنعوا ماذا؟ من الذي أباد؟ نعم.
الآية الثالثة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله.
هذا على تعين الجهاد، إذا تعين أو التقى الصفان، هذا من الحالات التي يتعين الجهاد أيضا على الناس، ومن تولى يومها فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء في الصحيحين في السبع المبيقات والتولي يوم الزحف، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الآية الرابعة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
له أحكامه، وقبل أن ترفع صوتك بالجهاد الجهاد فتعلم أولا أحكام الجهاد. البخاري كما قلنا لما كتب كتاب الجهاد، صنف كتاب الجهاد وضعه في 200 باب إلا بابا، 200 باب إلا باب، وضع في 200 باب إلا بابا، كلها مسائل يحتاج إليها المسلمون في الجهاد. هذا من فقه رحمه الله تعالى، كتاب الجهاد، فكان كتابا عظيما، 200 باب إلا بابا. تخيل يعني كل باب، كل تبويب مسألة. فكم تحتاج أنت إلى فقه عظيم في هذا الباب. نعم.
فصل في الغنيمة. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
هذه الغنيمة التي يحصلها المسلمون نتيجة القتال، أما الفيء فهو المال الذي يتحصل نتيجة طرق المشركين من غير قتال لأمواله. فما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنيمة تتحصل نتيجة القتال، أما الفيء يكون بغير قتال. قال سبحانه وتعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. أما الغنيمة فتكون نتيجة القتال. وهذه الغنيمة إذا كانت الغنيمة تقسم 5 أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى والتبع والمساكين، هذا خمس، وأربعة أخماس تقسم على المقاتلة. المقاتلة يعني من؟ يعني الرجال المقاتلين. فإن خرجت نساء أو خرج مثلا مملوكون فإن الإمام يرضخ لهم، إن الإمام يرضخ لهم يعني يجعل لهم شيئا، لكن ليس يكون محددا وموزعا على مثل ما هو موزع على المقاتلة. فالذين يقاتلون لهم 4 أخماس: للراجل الذي ليس معه فارس فرس سهم، ولمن معه فرس للفرس سهمان وله سهم، فيكون المجموع ايه؟ 3. وما وضعه بعض الفقهاء من شروط في الفرس ان يكون عربيا كذا، ان يكون يكون، هذا لا اعلم عليه دليلا، بل اذا كان معه فرس فللفرس سهمان وله ايه؟ وله سهم واحد. هذا من شهد المعركة، هذا من شهد الايه؟ المعركة وقاتل، فتقسم هذه 4 أخماس. نعم.
الآية الثانية:
وهذه الغنيمة مما اصطفاها الله عز وجل لهذه الأمة دون سائر الأمم، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، فذكر: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد إيه قبلي. نعم.
الآية الثانية: قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية الثالثة: قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
الخمس. نعم.
قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
إشارة إلى أن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة، فإن كان شيء، فإن كان هذا الشيء له قيمة مما حصلناه من أموال العدو فهذا غلول، هذا غلول وصاحبه متوعد عليه. أما إذا كان مثلا أخذ أكل فرسوه شيئا، أو هو أخذ شيئا أكله وجد مثلا تمرا فأكل شيئا من التمر محتاج إليه، أو شرب شيئا، فهذا مسامح فيه. إنما إذا تملك أخذ شيئا يتملكه فإنه لا يجوز. نعم. وهذا من الغلول، ويلحق بهذا الغلول أموال الدولة عموما، الأموال العامة، فمن أخذ شيئا منها كان من الغلول الذي حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في الفيء. الآية الأولى: قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.
كما قلنا الفيء إذن هذا مال ليس عليه قتال. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما حركتم عليه من خيل وركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. نعم.
الله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم
هذا تقسيم الفيء. نعم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما
يجعل فيها في هؤلاء وما يبقى يجعل في سلاح المسلمين وفي نعم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذا الفي يكون هؤلاء فقراء المهاجرين والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم في أي وقت من الأوقات لهم نصيب من الفيء بشرط أن يترضوا عن الصحابة ولا يكون في قلوبهم تغيظ على أصحاب رسول الله. فدل هذا على أن الروافض لا نصيب لهم في الفيء كما قال مالك رحمة الله عليه وأفتى بذلك. فالروافض ليس لهم نصيب من الفيء، لماذا؟ لأنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله. والله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. فاجتمع لهم الترضي في الظاهر وسلامة القلب فلا يكون في قلوبهم غل للذين أمنوا من المهاجرين والأنصار. فشرط استقامة أي إنسان في أي عصر من العصور أن يكون مترضيا عن الصحابة، ولهذا كان الترضي على الصحابة والإمساك عما شجر بينهم وسلامة اللسان والقلب كان ذلك كله أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. فلا تثبت سنة لمنتقص أحد من أصحاب رسول الله، أقول أحد ولا يلزم أن تنتقص كل الصحابة، بل من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت له سنة. نعم.
باب الأمان. الآية الأولى، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الآية الثانية، قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الآية الثالثة، قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
نعم، هذا عهد الأمان، وهو هذا العهد الأمان هو ما يبذل لأحد من المشركين على أن يدخل بلد من بلدان المسلمين، ولا يلزم في ذلك أن يكون من ولي الأمر، بل إنه يحصل من أحد الرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المؤمنين واحدة أو ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فدل هذا على أن الأمان يصدر من الأفراد يسعى بها أدناهم. فلو أن الفرد أمن فردا وأدخله كل يوم يكون هذا عن طريق التأشيرات، فلو أنه أذن عن طريق التأشيرة فقد اجتمع إذن ولي الأمر لأن السفارة هي التي تمنح هذه التأشيرة وأمان الشخص. فلو أنه دخل بأمان الشخص فلا يجوز أن يعتدى عليه، ولا فرق بين الرجل والمرأة وبين الحر والمملوك، لأن النبي قال يسعى بأدناه. قد جاء في الصحيحين أن أم هانئ قالت يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل كذا وقد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. فدل هذا على صحة أمان المرء وأنه لا يجوز أن يعتدى عليه. الكافر إذا دخل بلدنا بأمان فلا يجوز الاعتداء. ماذا؟ فلا يجوز الاعتداء عليه. فالكافر إذا دخل بلادنا بأمان فلا يجوز الاعتداء عليه. هذا بالنسبة للأمان. طيب وبالنسبة للعهد، العهد وما يبذله الإمام لبلد من البلدان فيعطي هذه البلاد عهد يكون بينه وبينها عهد، فهذا جائز إذا رأى ولي الأمر المصلحة. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وصالحه. وإذا عاهد ولي الأمر بلدا من البلدان فلا يجوز أن تنقض عهد الإمام ولا يجوز أن تعتدي على أحد من هؤلاء. فالأمان في من يدخل إلى بلدك، والعهد إذا يعم. فإذا كنت قد عاهدت أهل بلد وكان بينك وبينهم عهد، هذا ولي الأمر يعني، فلا يجوز لك أن تخرم هذا العهد. وولي الأمر مع من عاهدهم على أقسام، أن يفو لك بهذا العهد فيلزمك أن تستقيم لهم على عهدهم، لقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الأمر الثاني أن يصلك كلام لا يطمئن، تخاف خيانة، فحينئذ قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بهذا ولا تعتدي عليهم أولا، إن الله لا يحب الخائنين. هذا الذي نخاف منه فنطرح إليه العهد ولا ننقض عليه ولو كان مشركا، إن الله لا يحب الخائنين. واعلم أن تقوى الله عز وجل مع هؤلاء ليس سبب النصر عليهم، ولا تظن أنك إن فعلت معهم غدرا فإنك ستستولي عليهم، لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون الله، هؤلاء ما يعجزون الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مسلط أولياءه عليهم لكن بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عمرو بن عبسة لما أراد معاوية أن يحرك جند المسلمين في وقت كان بينه وبين المسلمين عهد وهو في أرض المسلمين، قال: وفاء لا غدر، ونهاه عن ذلك. الأمر الثالث أن ينقضوا العهد، فلو نقضوا العهد خلاص انقطع ما بيننا وبينهم. إذن ثلاثة أمور فيما يتعلق بالعهد مع المشركين: الأمر الأول أن يستقيم هؤلاء لنا وحينئذ نستقيم لهم، الأمر الثاني أن نخشى خيانة فحينئذ ننبذ لهم على سواء، الأمر الثالث أن ينقضوا. نعم، هذا وفاء عهد مع المشركين. يدل كل هذا، هذه الأحكام التي ذكرناها لكم كلها تدل على ماذا؟ كلها تدل على ماذا يا إخوان؟ كلها تدل على أن هؤلاء الجماعات الذين يزعمون أنهم جماعات جهادية، هؤلاء جهال لا يعرفون شيء من هذه الأحكام، لا يعرفون شيء من هذه الأحكام. هؤلاء نحوا سلطانا وأوجبوا جهادا على عموم الناس ولو مع عدم القدرة، حتى أنك تجد سبحان الله تجد أفرادا منهم قلائل يخرجون يزعمون الجهاد. ولعلكم سمعتم أو عرفتم بحادث الواحات، كانوا كم؟ كانوا مثلا 20 واحد شابا أو رجلا خرجوا يقاتلوا دولة. طب أنتم ماذا تريدون؟ يعني أنتم 20 مثلا ولو أنهم حصل لو من قتلوا بعض جنودنا أو كذا، لكن تقتلون 10 وبعدين يقاتلون من هؤلاء؟ هؤلاء عقلاء أصلا، هؤلاء عقلاء يقاتلون ماذا؟ يقاتلون دولة، وخرجوا أفرادا وكل منهم يمني نفسه بالجهاد في سبيل الله، تجاهد من؟ وبأي شيء تجاهد؟ فهؤلاء جهلهم جهل مركب، لا يعرفون من يقاتلون ولا كيف يقاتلون ولا متى يجب عليهم قتال ولا غير. والله لو كان هناك سلطان شرعي لما قاموا معه ولا قاموا ضده. هؤلاء خوارج، والخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قاتلوا الصحابة، ما يقاتلون ولاة الأمور، قاتلوا الصحابة. نعم.
باب عقد الذمة. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، أي أنه لو أعطوا الجزية فيعقد لأهل الذمة الذين يكونون معنا في ديارنا هذا العقد على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحينئذ نحن ندافع عنهم ونكون مسؤولين عن أمنهم وأمانهم إذا بذلوا هذه الإيه؟ إذا بذلوا هذه الجزية. إذن عندنا عقود: عقد أمان وعهد وذمة. الأمان وما يعطى لبعض الأفراد العهد هو ما يعطى من بعض الأفراد، العهد هو ما يعطى لبعض الدول من ولي الأمر، الذمة وهذا ما يعطى لغير المسلمين الذين يعيشون معا من أهل الكتاب على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أن يدخلوا تحت الإسلام وحكم الإسلام، هذا معنى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهؤلاء لهم الأمان ولا يجوز الاعتداء عليهم، بل إنهم إذا اعتدى عليهم أحد لزمنا أن نرد هذا الاعتداء عنهم. فهذه الحركات التي تحصل في العالم الآن بل وفي بلاد المسلمين وفي بلاد الغرب كلها مخالفة لهذه الأحكام الشرعية، ولهذا لا يجوز أن تعتدي على هؤلاء في بلادهم في بلاد الكفر، فضلا أن تعتدي عليهم في بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام دورهم دور كفر، ولكنهم ليسوا حربيين، بيننا وبينهم عهد، فلا يجوز أن نقتلهم في بلدانهم لهذا العهد الذي بيننا وبينهم، لهذا العهد الذي بيننا وبينهم. ولهذا النبي وفى لقريش في صلح الحديبية، ولما جاء أبو جندل رده، ولما جاء أبو بصير رده، ولم يقبلهما صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للعهد الذي كان بينه وبينه، إنا قد عاهدنا القوم. عاهد من؟ المشركين. حتى قال أبو جندل ترجعني إليهم يا رسول الله فأفتن في ديني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل، رد النبي بموجب العهد الذي كان بينه وبينهم فرد أبا جندل، ولكن أبو جندل لم يرجع إليهم لأن النبي ما كان ملزما بهذا، واجتمع في الطريق مع أبي بصير وكذا، وصار كل من يطرق المشركين يأتي أبا جندل وأبا بصير، حتى جعل الله عز وجل لهم بعد ذلك للمخرج، وجاءت قريش نفسها هي التي تريد أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يأتون بدلا من تهديدهم لهم في هذا. فإذا والاستدلال أيضا بقصة أبي جندل وأبي بصير على أنه لا يلزم إمام في الجهاد، هذا مردود على اعتبار أن هؤلاء لم يدخلوا في دولة الإمام، لم يدخلوا في دولة الإمام، وإنما ردهم الإمام فلم يدخلوا في دولته، وبالتالي لم يكونوا تحت طاعته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. من يعيش معنا فتقبل الجزية حتى من غير أهل الكتاب، في أصح قول أهل العلم، في أصح قول أهل العلم تقبل الجزية حتى من غير أهل الكتاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المجوس هجر كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، وليس هم من أهل الكتاب، والقول بأن لهم شبهة الكتاب لم يثبت هذا أيضا. وهؤلاء المشركون المجوس أشر منهم، وأيضا لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أرسل أحد قواده إلى المشركين وقال إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث، وكانوا مشركين. نعم نعم.
كتاب البيع الآية الأولى، قال الله تعالى
هذا الكتاب كتاب مهم، كتاب مهم، كتاب الجهاد هذا كتاب مهم، ومسائله ومسائل السلطان والدار هذه مسائل مهمة جدا، وهي السبب في اشتعال العالم الإسلامي بهذه الحركات الجهلية، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فاحمدوا الله عز وجل، هؤلاء سبحان الله يا أخوان يقتلون أنفسهم بجهلهم، ويا ليتهم يؤجرون، إذ الجاهل لا يؤجر، الذي علم الحق ومع ذلك يصر على ما هو عليه، ليكون المفتي عنده حديث السن سفيها لا دراية له بالعلم الشرعي. فهذه مسائل حكموا على دور الإسلام بأنها دور كفر، وحكموا على حكام المسلمين بأنهم كفار، وأوجبوا الجهاد على كل الناس، فكانت هذه الحركات الصادرة عن هذه الأشياء. وأما دور المسلمين فيدور المسلمين والحمد لله. لهذه الشعائر الظاهرة في ليبيا دار إسلام، تونس دار إسلام، المغرب دار إسلام، الصومال دار إسلام، مالي دار إسلام، مصر دار إسلام، الجزائر دار إسلام، كل هذه دور إسلام، دور إسلام فيها شعائر الإسلام ظاهرة. فالحكم إنما هو للشعائر بإجماع أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك الإسماعيلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما مسألة الحكم فما يلزم، ما يلزم، ولهذا إذا حكم المسلمين كافر فإن الضر ضر إسلام، وإذا حكم الكفار مسلم فإن الضر ضر كفر. لو حكم أمريكا من الصباح محمد هي ضر كفر، ولو حكم مصر ميخائيل فهي ضر إسلام، لا علاقة لا بالحكم ولا بالحكم، إنما الضر للشعائر. هذا بالنسبة لمسألة الدار، لمسألة الدار. مسألة الحكام إذا حكموا غير ما أنزل الله فقد أتوا معصية من المعاصي، يكفر الواحد إذا حكم غير ما أنزل الله على الوجه الذي يكفر به سائر أصحاب المعاصي. عدا ذلك منهج الخوارج الذين تعلقوا بظاهر قول الله عز وجل وما لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون فليكم الظالمون فليكم الفاسقون، هذا ما تعلق به الحرورية من متشابه القرآن. بالنسبة للجهاد يلزم فيه الإمام، الإمام والقدرة. هذه المسائل، حكام المسلمين، دور المسلمين، الجهاد. بالنسبة للكفار فنحن نتبع فيهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيننا وبينهم حرب هؤلاء نقاتلوا مع السلطان، من بيننا وبينهم عهد نوفي إليهم عهدهم، من دخل إلى بلادنا بالأمان وفينا لهم بذلك، من كانوا معنا بعقد الذمة وفينا لهم بالعقد ودافعنا عنهم، هؤلاء هم الكفار. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هات كتاب زاد المعاد في كتاب الجهاد وانظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه كيف كان، وكيف كان جهاده صلى الله عليه وسلم. غير ذلك جهل بالشريعة، أودوا بالشباب إلى سبحان الله إلى المخاطر، وأمروا بقتل أنفسهم عن طريق الأحزمة النسيفة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يقاتلون في سبيل ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أذهبوا أنفسهم آثمين، لمن علم هذه الأحكام فكانوا آثمين، كانوا آثمين. وكلما خرج من هؤلاء قرن قطع، ماذا يصنعون؟ هذا تنظيم القاعدة، أين هو تنظيم القاعدة؟ والدواعش، أين هم الدواعش؟ وجبهة النصرة وجماعة الجهاد في مصر والجماعة الإسلامية، أين هؤلاء أصلا؟ ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ لا أقاموا سنة ولا دعوا إلى توحيد، بل يستهزئون بك لو قلت توحيد الألوهية والقبور وكذا، يستهزئون بك ويقولون تعالوا إلى شرك القصور. ولهذا سبحان الله في برامج الفتاوى تأتينا أسئلة تنم، والحمد لله أن هؤلاء والله العظيم يا إخواني تضرب رؤوسهم بمطارق، الحمد لله الأدلة، ويفكون غيظهم، واخد بالك، وما يملكون إلا السب والشتمة فقط. والواحد تراه يوصل سؤالا مثلا من 20 صفحة إنما هو سب وشتم وتلبيسات وتدليسات وكذا، هذا الذي عنده، هذا الذي عنده. آخرها الحلقة الماضية واحد يرسل، يعني أنت وأنت الذي ادخل على الرابط هذا، شوف الشباب الذين جوزت أن يحكم بغير الشريعة وتنتقص هذا الأمر، وانظر إلى هؤلاء وشوف ابن إبراهيم ماذا يقول في رسالته تحت القانون الوضعية، فإن من أنزل القانون اللعين منزلة الشرع المستبين. طيب اقرأ أول حتى جملة، يعني إن من أنزل هذا القانون منزلة الشريعة، يعني اقرأ مفتاح الكلام أصلا، يعني اقرأ مفتاح الكلام، وفي حد يخالف أنا من أنزل القانون منزلة الشريعة أنه لا يكفر، لكن لا يفهمون أصلا، هؤلاء ما يفهمون. لكن أنا أفرح جدا بهذه الأسئلة، أفرح بها ليه؟ أفرح بها لأن هؤلاء سبحان الله تجد أنهم يتمحورون حول جهل يقلد بعضهم فيه بعضا، إنما دليل من كتاب الله، من سنة رسول الله، ما يدرسون كتبا، ما يدرسون كتاب الجهاد عند البخاري، كتاب صديق خان اللي مر معنا في باب الجهاد الحقيقة أنا أنصح كل أخ أن يرجع إلى هذا الكتاب والتعليق عليه، لأن الكتاب يعني دسم، دسم في هذا الباب، دسم حقيقة، دسم جدا في هذا الباب، كتاب الشيخ صديق حسن خان. فالحمد لله حينما تدرس كتبا في هذه المسائل ولله الحمد من تعرف أمرك وتستبين دينك، أما مقاطع وأما بضرومات وأما أوراق، أنا 20 شخصا أخرج آتي من ليبيا للوحات لأقاتل الدولة المصرية، حاجة عجيبة جدا، يعني ما فيش عقل أصلا، يعني تروح تقاتل مين؟ تقاتل مين؟ ده حي من أحياء عزبة في مصر تأكلك أكلا، يعني لو جاز أكلك لأكلوكم، حي من الأحياء تقاتل دولة، يعني انت عارف العاقبة ايه؟ يعني عارف العاقبة ايه؟ ما هي اصلا؟ حتى باقي واحد منهم يقاتل برضه، حتى نفذت الذخيرة، واحد فقط، واحد فقط باقي. هذا قتال عرف في امة الاسلام. ثم تقاتل، تقاتل دولة اسلام وتقاتل حكام المسلمين وتقاتل من يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا، باي دليل؟ ولو وجب قتال شخص، الإمام هو الذي يقاتله، الإمام هو الذي يستوفي منه، لست أنت المكلف بهذا، لست أنت المكلف بهذا. ولهذا في ليبيا، في تونس، في جزائر، في كذا، في الجزائر قامت ثورة ومدحها الثوار في العالم كله، وفي النهاية كما لما قامت الثورة في مصر مدحها الثوار في العالم. ولهذا كان من حسنات هذه الثورات، إن قيل لها حسنة يعني من باب سنة كونية وحكمة إلهية، أن يتميز بسببها الخبيث من الطيب. شوف ماذا قال نصر عمر وماذا قال هؤلاء لما قامت الثورة، شوف أيدوها وطلعوا المصطلحات وهم أبالسة في إخراج المصطلحات، إنما يوحي الشيطان إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقولون الفلول على وزن سلول، على وزن إيه؟ سلول، الفلول على وزن سلول، ويخرجون ألفاظ والربيع العربي، ويقول لا ده خريف بالنسبة للحكام وربيع بالنسبة للشعوب، مصطلحات يخرجونها لا ينطلقون لا من كتاب ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أدري أيضا فين إخواننا السلفيون في السودان، يعني ما نسمع ثورات في السودان. يعني لما قامت الثورة في مصر قام ناس وبيانة الأحكام، أنا ما أدري والله حد سمع عن السودان، يعني إحنا نزلنا وقتها مقاطع في هذا، يعني يوجد هذا مثلا بيان الأحكام الشرعية في مثل هذه البلاد ولا في غيرها من البلدان؟ يعني الأحكام الشرعية لابد أن تبين للناس وأن تعرف الشريعة في هذه الأحوال، لأنها أوقات يحتاج الناس إلى معرفة الشريعة حتى لا يختلط المشروع بماذا؟ بالممنوع. المهم هذا الكتاب، كتاب الجهاد، كتاب مهم جدا جدا، ولابد أن يدرس حسب أصوله، وإذا درس من الأصول الشرعية كان والحمد لله واضحا، لا لبس فيه ولا غموض، فأصوله والحمد لله واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، العبرة نعم نعم، كتاب العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة. نعم، شيخ صديق حسن خان.
كتاب البيع، الآية الأولى قال الله تعالى وأحل الله البيع. الآية الثانية،
نعم ومباح في الشريعة، حل الله البيع هذا مباح في الشريعة. نعم، الآية وإذا حرم بيع ما فلا لما اقترفه الإنسان، وإلا الأصل في البيع الإباحة. نعم،
الآية الثانية قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم،
فأباح التجارة. نعم، ووضع لها شرطا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، فهذه مباح كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم،
الآية الثالثة قال الله تعالى،
هذا لا يجوز، الإكراه مبطل للبيع، الإكراه مبطل للبيع، إذا كره الإنسان على بيع شيء فإن البيع باطل، إلا إذا كان إكراها بحق كإكراه السلطان أو القادر على تخليص حق من شخص. نعم نعم.
الآية الثالثة قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
هذا إشارة إلى شرط من شروط البيع أيضا، وهو ماذا؟ الرشد في المتبايعين، الرشد. والرشد حسن التصرف، فيلزم في التصرف الرشد وليس البلوغ، فقد يبلغ وليس برشيد. التكليف يلزم له البلوغ، إنما التصرف يلزم له الرشد، لابد أن يكون حسن التصرف رشيدا، فهو شيء فوق البلوغ وهو الرشد. فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبر. نعم نعم.
ومن كان على
إذا حكموا تعزيرا وكان الحكم فقه للشريعة ما في إشكال. نعم.
قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
نعم.
الآية الرابعة قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية الخامسة قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
فدل هذا على أن البيوع يرجع فيها للشريعة. الشريعة ما لم تحرم بيعا فليس بحرام، فالأصل في البيع الإباحة إلا ما ورد من الشريعة النهي عنه، كنهي عن بيع الغرر والجهالة، وعن بيع المحرم، وعن بيع ما يكون وسيلة لمحرم، وعن بيع العينة وغير هذه من، وبيع الربا، كل ما ورد بين الشريعة نهي عنه، وإلا فالأصل الإباحة. ولهذا الأصل نوسع على المسلمين في معاملته إلا ما ورد من الشارع تحريمه. نعم.
الآية السادسة قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
نعم. المراد هنا الميسر، فالبيع القائم على المقامرة والغرر لا يجوز، بيع باطل. نعم.
فصل فيما نهي عنه قال الله تعالى: يا أيها الذين،
يلزم في البيع من شروط صحة البيع، وهذا من وضع الشارع، أن يكون البيع عن تراض، الثاني أن يكون جائزي التصرف أي البائع والمشتري، الثالث ألا يكون بيع محرم، الرابع ألا يكون بيعا لما هو وسيلة لمحرم. نعم.
فصل فيما نهي عنه،
هذه شروط البيع. أما الشروط في البيع وهي من وضع المتبيعين وحدهما، فهذه الشروط ما لم تحرم حلالا أو تحل حراما فإنه يجب الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
الآية الأولى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فدل هذا على النهي عن البيع وقت بعد نداء الجمعة الثاني، فإذا نودي للجمعة اللي هو نداء الثاني حرم البيع. نعم. ممن تلزمه الجمعة. إنما إذا كان تلزمه الجمعة كالمرأة تبيع للمرأة أو المسافر يبيع للمسافر فهذا لا إشكال فيه، إنما هذا ممن تلزمه الجمعة. نعم. بيع الإيه؟ بيع المعاومة. ما أدري يعني ما، لا بيع المعاومة. نعم. يبيع يعني أعواما، يبيعه أعواما فهذا غلط، لأنه بيع مجهول. أن تبيع ثمار هذه الحديقة أعواما فهذا مجهول، لكن الإجارة أن تؤجر هذا البستان فهذا جائز في على الصحيح. إنما تبيع الثمار لا، لأنك تبيع بيعا مجهولا. نعم. اشترط معه ماذا؟ ده هذا المشتري. ده المشتري. طب خلاص العقد حرام، ارجع لارضي. لا هذا شيطان بقى بيتكلم، يعني شيطان على لسانه، يعني بياخذ ما له ودع ما عليه. أولا في انفكاك جهة المال، هذا البيع صحيح وهو آثم بإتياني بهذا المال، لكن البيع صحيح. إنما لو هو يبطل البيع كون الشرط هذا كذا، طيب خلاص يبطل البيع بمعنى لا تترتب عليه أثار، فالبيع باطل لا تترتب عليه أثار، يرجع له أرضه. نعم.
باب الشروط في البيع. قال الله تعالى:
باب الشروط في البيع. قلنا ما الفرق بين باب شروط البيع وباب الشروط في البيع؟ ما الفرق؟ شروط البيع، الشروط في البيع، ما الفرق؟ شروط البيع هذه من وضع الشريعة، شروط في البيع من وضع المتعاقدين وحده. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
أوفوا بالعقود يعني معناه أن المسلمين على شروطه، فإذا كان هناك شرط في البيع لازم الوفاء به. نعم.
باب الربا. الآية الأولى: قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
نعم. فدل هذا على أن البيع إذا دخله الربا فإنه يبطل ولا يصح. كان يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين والكيل من التمر بالكيلين، فكل هذا ربا لا يجوز. نعم.
الآية الثانية: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
نعم. اتركوا الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعيد شديد. وإن تبتم، كنتم تعملون بربا وتبتم، فلكم رؤوس أموالكم، ما لكم عند الناس إنما هي أموالكم فقط، وأما الزيادة فاطرحوها لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة من عليه المال فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. أما ما أكل من الربا قبل التحريم فالله يعفو عنه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
وكذلك قبل العلم أو رفع الشبهة.
نعم.
وكذلك قبل العلم علم الشخص بأن هذا حرام أو رفع الشبهة عنه التي شبه ذا الملبسون.
أي نعم، لو كان صادقا، لو كان فعلا عنده شبهة وصادق، فما أكله وما مضى معفو عنه. إنما لو علم الحكم الشرعي وهو له أموال عند الناس فإنه ليس له إلا ماله فقط ولا يأخذ زيادة على ذلك. نعم. 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 يعني يقول يعني هذه صورة متداولة اليوم ان هو يريد هذا الرجل سيارة وشراء سيارة من معرض، فاذا بإذا الرجل ليس عنده سيارات ويقول له انا اريد مثلا سيارة بالقسط وكذا اريدها وتبيعها يعني علي، فهذا جائز لو ذهب الرجل وتملك السيارة ولم يتم اتفاق بينهم على شيء. فملك السيارة وحازها، ثم جاء الرجل يشتريها منه بيعا وشراء، ولا يلزم ولا يتم توقيع أوراق وينتهي البيع قبل أن يحوزها، هذا جائز، هذا جائز. إنما لو أنه اتفقوا على السعر واتفقوا على كل شيء وقعوا أوراق وغير ذلك، وذهب يدفع ثمن أو ذهب معه إلى المعرض فدفع له المال فقط وزاد في المال الذي على هذا الرجل، فهذا ربا. نعم. وترك هذا أولى، لأن يعني اشتباه الحق فيها بالباطل كثير، ولأن بعض العلماء يعني تكلم في هذا. نعم. والبعض توسع حتى لو وقع وسمونا بيع يسمونها بيع ليس مرابحة، اللي هو بيع الوفاء بال يسمونها بالصورة المعاصرة الآن لها بيع ما أدري لها يعني صورة عندهم، وجوزها بيع المرابحة، المرابحة بكذا زودوا كلمة المرابحة، يعني أن هذا البيع تم ولو لم تحوز السلعة طالما أنك قادر على أن تأتي بها إليه، فلا مع التوسع ولا مع التضييق. ونقول إذا تمت بالشرط أنت تأتي لهذا الرجل تقول أنا أريد شراء سيارة، أنا أريد سيارة مواصفاتها 1 2 3 4 فقط دل عليك، والرجل يقول طيب تعال بعد أسبوع تجدها إن شاء الله، حازها عنده وتم بيعها، هذا جائز إن شاء الله. نعم. بالنسبة للبنك، لو أنا كنت عمل مع البنك وتبت ترك ذلك هذا هو أصح قولي أهل العلم، لأن الله قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. البعض يعني بيقول خذها وتصرف فيها بدلا من أن تتركها للبنك، والبنك معلوم أنه يعني ينمي ماله بذلك، لكن الصحيح أن الآية فيها فإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، تبطل هذه المعاملة، هذه المعاملة باطلة، وبالتالي خذ مالك. لا ما أظن الموظفين يأخذوه، هي اللي ما في بند. نعم. نعم. الإيه؟ فغير الطعام. نعم. عند البخاري ابن عباس سئل عن هذا فقال أحسبه في كل شيء، قال احسبه في كل شيء الا ماذا؟ على حسب الشيء، فاذا كان شيء لا ينقل كالعقار كالدور فيكون المطلوب فيه تخليته وصلاحيته للتصرف، وصلاحيته للتصرف، فان العقارات وان الدور لا تنقل، لكن خليها تخلية وانهي اوراقها بحيث يصح التصرف فيه. نعم. نعم. تب إلى يوم السوق وبعدين يأخذونها يوم السوق، لا يبدأ بيع بشرط، ألا وهو تم الشراء بشرط إبقائها تأكل عندك إلى يوم السوق، هذه ما في مشكلة، لكن أن تبيعها وهي عند أصحابها لا. فيجي مثلا مشتري له أثناء الأسبوع فيقول تعال، ثم يذهب إلى الحظيرة يقول هذه البقرة اشتريها، فيشتريها منه بكذا فيبيعها وهي في محله، هذا لا يجوز. إنما اشترط عليه الإبقاء زي اللي بيشترط مثلا في السيارة أن تبقى معي، بيعتوها إياك بس تبقى معي الأسبوع هذا، فهذا شرط الخيار لا إشكال فيه. نعم. نعم. عربون ماذا؟ على البهيمة هذه حاجزها. خمسة وخمسين كيلو. ها.
طبعا هنا بقى بيدفع له عربون بس في جهالة في أولا في الوزن بيجي أنا في سعر البهيمة بالكلية
لمنتشر البهيمة بهيمة من الآن؟ يعني الصورة أن أنا مثلا أذهب إلى التاجر أو صاحب البهيمة وأقول له مثلا هذا عربون 2000 جنيه وسأشتريها منك يوم عرفة حسب الوزن والوزن 55 جنيه بينهما كده. هذه البهيمة بهيمة من الآن؟ بهيمة من اشترى ولا بهيمة من يعني تم البيع؟ سؤال لا الآن بينهما تم البيع؟ لا بينهما تم البيع. يعني لو مثل البهيمة هيحصل في نزاع إذا ما تم البيع. طيب طب لو تم البيع لا يجوز ليه؟ لأن لابد حتى يتم البيع لابد من العلم بالثمن والمثمن. الآن هذا العلم غير موجود. صح كيلو صحيح أن الكيلو سيكون بخمسة وخمسين لكن أنا ما أشتري كيلو أنا أشتري بهيمة. فما سعر البهيمة؟ أوزنها اليوم 55 جنيه في 600 كيلو مثلا وأبقيها عندك. شرط إبقاؤها عندك تأكل إلى يوم عرفة ما في مشكل طالما الشرط هذا تم الرضا فيه عليه ما في مشكل. لكن أنا أقول أحجز هذه البهيمة وأقول السعر بكذا ولا وأقول أنا اشتريتها لا. طيب صورة بقى تانية لو حجز البهيمة بدون شراء يعني سيتم الشراء يوم عرفة سيتم الشراء يوم عرفة. أنا حجزت ديت مثلا عربون هذا إنما البيع ما تم هذا يرجع لمسألة العربون. فلو أنا مثلا دفعت عربون مثلا أنا هشتريها منك فلو أنا جئت أشتريها خلاص بنتفق على السعر يوما وأتمم لك الباقي أو ما جئت أشتريها فحينئذ الرجل ينتفع بالعربون هذا لأنك فوت عليه مصلحة بيعها من شهر مضى. بس يبقى ده حكم العربون. إنما تقول هذه لي لا ليه لك يبقى لابد من العلم بالثمن ثمن البهيمة وليس ثمن الكيلو. أنا ما أشتري منك كيلو أشتري بهيمة ولو كان صفة الشراء للبهيمة أنها لا تشترى قائمة وإنما بالكيلو. وأشد من هذا أشد من هذه مسألة صار يقع فيها كثير من أصحاب الأضاحي وهي أنهم يأتون بالأضحية بالبهيمة والاتفاق يكون على نحو هذا الاتفاق سنشتريها منك بالكيلو. طب الكيلو هذا ها وهي قائمة ما في مشكلة لو أنني اشتريتها بالكيلو قائمة ثم ذبحتها وأنا مالك إياها صحة التضحية به. إنما الإشكالية أن هذا الكيلو بعد الذبح والتشفية وتخليتها من الجلد وغير ذلك اوزن. فإذا وزن على حسب الكيلو وقد اتفقنا على أن الكيلو مثلا بثمانين جنيها. طيب هل هذه أصلا هذه اشترى لحما؟ هنا ما اشترى أضحية. هذه هنا ما اشترى هذا اشترى لحما فلا تكون أضحية. ليه؟ لأن الشراء تم بعد الذبح والأضحية لابد من تملكها وشرائها قبل الذبح. لكن لو انت اشتريتها قائمة بالكيلو ما في مشكلة. هذه صفة بيع هذه صفة بيع. نعم تشتريها مثلا امامك دي بخمسة الاف او عشرة الاف او تزينها والكيلو مثلا باربعين جنيها هذه ما في مشكلة. نعم ما احنا سألنا هو ما احنا قلنا لو كان بيع ما يصلح لو كان بيع ما يصلح ان في جهال ولا دوما يتنازعوا في مسألة الإزامات ديت سيتنازعون لان الذي دفع العربون واشترى البهيمة ديت بس هيحدد كذا هيقول انا ما اشتريت يعطيني 2000 وصاحب البهيمة يقول انا بعتها لك فسيقع النزاع. نعم لكن لو تم البيع بيع شرعي ثم ماتت عند صاحبها ان كان بغير تفريط منه فلا يضمن. انما هذه للمشتري كوني اشترط انت علي ان اعلفها لك الى يوم كذا هذا لا يخرجها عن ملكك وبالتالي اذا ماتت فهي لك.
بس
إلا إذا كان من التفريط والتعدي. نعم.
إذا كان شيخنا بعيد عن الغرب والراجل هو صاحب البهيمة هو اللي باعها لدفع العربون
يعني كيف صاحب البهيمة هو اللي باعها؟ باع المية؟
باعها الواحد آخر يعني هو تبع مع لأنه يقدر يجيله وراح هو باعها الواحد
ثاني. دي صورة أخرى مش استدراك على ما مضى، دي صورة أخرى، دي صورة أخرى. يكون هذا الرجل قد خالف العهد وقد خان العهد مع أخيه لكنه يرد إليه المال لأنه ما تم البيع فيرد إليه العربون. نعم. لأن الانصراف ليس من المشتري، الانصراف هو منه هو. نعم. لا ليس عليه غرامة لكن آثم، آثم. نعم. حتى ولو لاحق لأن ما يعوض ماديا ما يعوض. نعم. لأن مال بمال اللي عليه هو هذا المال اللي عليه الذي هو المال صح. ليه؟ لأن في عين مش مال، في عين مش مال. العين الآن هذه البهيمة التي بشتريها، هذه البهيمة وضفعت عربون إذا أتيت ما عيننا مالا، هذه عين. فهذه العين إذا أنا لم أشتريها منك فخلص راح المبلغ اللي أنا دفعته راح المبلغ. طيب لكن لو أن لك عندي أنا لو أنا أعطيتك 2000 وأنت غدرت بي وبعت هذا فليس لك إلا 2000، لأنك أنت هتقبل الزيادة في 2000 بيه. ولهذا لما نقول هتعوض كيف؟ ما هو محل التعويض؟ هتقول إيه؟ لا ما فيش، مش كم سيشتري يصعب، ولا وهتقول كما يقول الناس وهو الـ2000 دول مثلا هنحولهم لذهب، الذهب سعره مثلا بيتغير. طيب او الـ2000 دول لو بنشغلهم مع واحد يجيبوا قدية، او الـ2000 دول لو اشترنا بهم طن ارز الان بكام؟ هيختلف التقييم في مين مثل هذا. نعم. انا بتكلم عن مسألة صاحب الـ2000 هياخد زيادة من اي وجه؟ هذا مثل مطل الغني تماما، مطل الغني يحل عقوبته وعرض. هذا انا لي عند رجل 100,000 جنيه وعشر سنوات ما طلني، طب وبعد ذلك اخذ مالي، طب اخذ بالزيادة ولا لي 100,000 فقط؟ لي 100,000. نعم. ولهذا قال يحل عقوبة وعرضة. لا اغتصب ارض، لا اصل الارض لها غله، الارض لها غله، اغتصب ارض فيبقى هنا هيضمن غلتها لو حال بيني وبين ماذا، فانما دي لا لا
هنا في الامر مشترك
وفي تفويت مصلحه. الضرر هذا الحق باخيه ياثم عليه وكفى به.
لماذا لم نجعله؟
لانه ما في نص يقول بهذا. نعم. نعم. في اي اولى؟
في
الايجار
يعني
الغصب. ليس النبي بالنسبه لمن غصب ارضا يعني قال ليس لعرق ظالم حق، دي واحده. الامر الثاني انه حال بينه وبين غلته، غلتي غلت ارض بينتفع بغله الارض 10 سنوات، فانا باخذ قيمه الغله ولهذا ما اخذش اكثر قيمه الغله اللي هو اخذها، اخذ غلتها اعطيني ثمنها لانها ليست غلتك. ولهذا لو غصب مني أرض عقار فليس لي إلا العقار. لو غصب أرض عقار ما لها غلة ليس لي إلا العقار. لو غصب سيارة يبقى السيارة هذه لها أجرتها وهكذا. إنما المال ماله أجرة ولا المال له مثلا غلة ولا. نعم نعم. حتى لو قمت ما هو هذا الظلم بقى، هذا الظلم وكفى بإثمه. نعم. نعم. ليه؟ ومية وتشرب. ما فيش في الدنيا أنصح من الفلاح. فإذا كان البائع يعني خبيرا فاعلم أن المشتري أكثر خبر. الفلاح عارف الفلاح عارف كل حاجة. نعم يعني ما تخافش على الفلاح، ما تخافش يعني احنا كده نعمل فلاحين ما بنعرفش حاجة، ولكن شوف يعني من أذكى شعوب العالم، وفي النهاية هو فلاح ما يعرفش حاجة، راجل فلاح. فيش أذكى من الفلاح أبدا، لا يمكن تأتي من يمين تأتي من الشمال، يتقن كل شيء إلا إن هو يقوم بأمر ديني على وجه الأكمل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم ليه هو وقت تملك ليش؟ مش هو التملك ده حصل من قبل؟ طب ما هو اتفاق ده يعني بيع، مش اتفاق يعني بيع ولا ايه؟ احنا اتفقنا الشقة دي مثلا بكذا وخسر شقتك، صارت الشقة دي شقتك يعني وكذا ولا ايه؟ يعني اتفقتم على سعر ان انا هابيع، كتابة الورق دي توثيق بس، توثيق بيع مش بيع، توثيق. احنا بنتكلم الان عن البيع، بيع تم يعني الان انا بيت فيها الليلة، والان انا لو انهدمت العمارة هي شقتي. طب خلاص ماذا يريد؟ لا يجوز لو ان ياخذ 10 جنيهات. تعطاله ليه 10,000؟ مش مديك كيف يعني؟ مش هو خد الشقة؟ طلب زيادة. طيب هي وانت مش هتعطوله الزيادة، لان الزيادة دي بعد انعقاد البيع خلاص. طيب ها اللي هي غير العشرة اعطله حقه طبعا، اللي انتوا اتفقتوا على البيع ب300,000، هو اراد 10 فوق ال300. ولو نقض ايه؟ نقض العهد وانت تنقض مثله. هو نقض العهد بايه؟ بالمطالبة بالعشرة. انت نقضت العهد بايه؟ باخذ العشرة. هذه 10 غير هذه 10. اذا كنت انت من اريمون انا من خاطر. فعشرة على عشرة. نعم.
الآية الثالثة في باب الربا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ليس هذا تعليقا للحكم، حكم الربا بهذه الصفة، فأن يكون الربا أضعافا مضاعفة هذا محرم، أما إذا كان قليلا فليكون محرما. ليس الأمر كذلك، بل الربا قليله وكثيره حرام، لكن هذا خرج مخرج الإيه؟ الأغلب، لأن هذا كان الغالب أنهم يفعلون هذا. حتى إذا أتى الواحد، إذا أتى وقت سداد الدين وليس عنده، قلب الدين إلى آخر وجعله أكثر مما كان عليه. نعم.
باب السلم، قال الله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
نعم. والسلم هو بيع موصوف في الذمة مع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. ودليل حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة فوجد الناس يسلفون في الثمار سنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. هذا هو السلم، هذا هو السلم. فأن تبيع موصوفا في الذمة، ولهذا من المسائل الدقيقة دائما اللي تحتاج يعني إلى ضبط في هذا الباب. والصراحة هي مشكلة، يعني مشكلة بحق التفريق بين مسألة السلم ومسألة بيع ما ليس، ما ليس عندك. والفارق أنا بيع ما ليس عندي بيع لعين موجودة، والبيع منعقد على عين وليس على موصوف في الذمة. وأما السلم فهو عقد على موصوف في الذمة. في ذمتك لأنا أريد منك طن أرز في نهاية الموسم أو كذا، يبقى طن الأرز هذا في ذمتك، حينما يأتي هذا الأجل أعطيني طن أرز. أنا ما أقول لك اذهب أو أريد طن أرز الآن فتذهب أنت تشتري هذا الطن من السوق وتأتيني بعدما عقدت البيع معي، لا، إنما هذا موصوف في الذمة. إنما بيع ما ليس عندي تكون السلعة موجودة في السوق موجودة في المحلات وأنا أريدها وأنا أريد منك أن تبيع عن هذه السلعة والسلعة ليس عندك فتبيع السلعة علي ثم تذهب تشتريها من السوق وتأتي بها وتسلمها إياي. يبقى هذا عقد على عين وهذا عقد على موصوف في الذمة، عين موجودة في السوق وكذا وهذا بيع وهذا عقد على موصوف في الذمة. هذا هو الفرق. زي مسألة الدار الحقيقة بتتضح مثلا من كلام العلماء زي الشيخ العثيمين مثلا لما يقول مثلا يعني أمريكا فرنسا دي دول كفر، دول كفر، مصر كذا دي دول إسلام. الحقيقة بالتمثيل بتتضح المسألة. أنا الآن أقول لك أنت رجل تجر أدوات منزلية، أقول لك أريد ثلاجة، تقول لي مثلا نوعها كم، أقول لك مثلا كريازي كذا كذا إلى آخره، تقول طيب الثلاجة دي بخمسة آلاف جنيه فأعطيك الخمسة وكذا، فتذهب تشتريها من التاجر بعد هذا العقد وتأتيني بها، هذا بيع ما ليس عندك. أنا أريد ثلاجة الآن، الثلاجة دي غير موجودة، تروح تشتريها وتيجي، ده بيع ما ليس عندك، هذا لا يجوز. طيب أنا أريد ثلاجة شهر واحد، شهر واحد أنا أزوج البنت في شهر مثلا محرم وأريد أن تبيعني مثلا الثلاجة في هذا الشهر. طيب خلاص أنا ما أريدك تذهب الآن أو تأتني بها الآن ولا غير ذلك، هذه في ذمتك. كنت تاجر ثلاجات أو لست بتاجر ثلاجات، كنت تاجر حبوب أشتري منك حبوبا أو لست بتاجر أو إلى آخره، المهم لي في ذمتك ثلاجة بالمواصفات الفلانية مع أول محرم، هذه جائزة، هذا بيع سلم، بيع سلام. أريد أسمنت من هذا التاجر، تاجر عنده أسمنت، أنا عايز خمسة طن أسمنت كذا، فيقول لي مثلا تبع هم عاملين خمس تلاف، طيب روح يا ابني اشتريهم من عند فلان فلان، روح اشتريهم وبعدين يأتي لهم لك به، هذا بيع ما ليس عندي. أنا سأبني بيتي في شهر المحرم وعايز أربط مع تاجر المون من الآن، فأقول أنا أريد واحد محرم، واحد محرم أريد عشرة طن أسمنت وأريد خمسة طن حديد وأريد كيت وكيت 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 بكام؟ بكذا كذا 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 كذا، أدفع الثمن وفي واحد محرم تأتيني أنت بالسلع، هذا اسمه بيع سلع. ده باختصار، هذا باختصار. بيع العين لابد أن تكون موجودة، لابد أن تكون موجودة، يعني موجودة ليست موجودة في مجلس العقد، لا موجودة يعني أنت تحوزها، أنت تحوزها سواء في ببيعك سيارة في الجراج عندي لكن بالوصف أو في مكان ما أو إلى آخره، يعني موجودة وليس باللازم تكون موجودة في مجلس العقد. أما السلم هذا موصوف في الذمة غير موجودة، هذا موصوف في الإيه؟ في الذمة. ده الفارق بين بيع السلم وبين بيع ما ليس إيه؟ وبين بيع ما ليس عندي. يدل على ذلك حديث حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد كذا فأبيعه عليه ثم أذهب إلى السوق فأشتريه له، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يبقى نفس المسألة، هذا يريد كذا وهو ليس عند حكيم فيبيع حكيم ثم يذهب يشتري من السوق، فهذا بيع ماذا؟ ما ليس عندي. أما بيع سلم فمن أسلم فليسلف كل معلوم إلى أجل معلوم، ولهذا بعضهم اشترط الأجل ثم اختلفوا في مدة هذا الأجل إلى غير ذلك. نعم تقول يا سيد. نعم نعم هو ما يشتري لحما هو ما يشتري لحما هو بيشتري البهيمة اسمها قائمة يعني ازاي يعني كلها بعضها جلد في لحم في كل شيء هو بيشتريها قائمة بكذا طبعا السعر اصلا اللحم لو انت اشتريت اللحم فقط بعد ما تذبح اللحم مثلا بثمانين جنيه لكن هم هنا بيبيعوها مثلا باربعين جنيه ليه عاملين حساب الذي سيخرج منه فهذا جائز أن تبيع تشتري هذه العين الموجودة أمامك وهي البهيمة على أساس كيلو كذا ومعروف كله بعضه لحم بجلد في كل شيء هذا لا إشكال فيه لكن لو أنت اشتريت لحم صار فيه جهالة لأن اللحم ليس هو الجلد وليس هو العظم وليس هو كذا ولهذا لهم اتفاقات لهم اتفاقات في هذا فتشتريها قائمة يعني على ما هي عليه العين هذه بس هو يقول لك بدل ما اقول مثلا انت بعشرين الف وانت ممكن تيجي عليا شويه انا ممكن اجي عليك فخلينا ايه الحلال نوزينها وانتفع على سعر الكيل هذه ما فيها مشكله نعم الاول انت عملت السطح ولا لسه انا شايف يعني حاسس النهارده ان تالي احسن شويه من امس في الحر يعني نعم عرض الأسعار ليس بيعا ما في مشكلة لو جاءك كشف بكشف قال لك سعار لهذا سعار لهذا هذا ليس بيعا ما في مشكلة نعم ما أنت تقول عرض أسعار بقى أنت مالك موجودة ولا غير موجودة مالك دخل عرض أسعار وبتسعر هذا ما في مشكلة لكن بقى البيع أنت عندك عشرة أصناف وما عندك صنفان بيع الثمانية أصناف أبيع العشرة أصناف فقط ده طريقة وأجل هذا البيع إلى أن تحوز تملكه ملك فعلي وتحوزه وبعدين تبيعه إياه ده طريقة طريقة ثانية قل له طيب اترك الكشف أمامك واذهب اشتري الصنفين تحوز ذلك إلى رحلك بيع بقى سعر الكشف كله وخذ مالك حالة ثالثة لو انت لا رجل هيمشي الوقت هوت والبيعها تطير منك ولا بد كذا 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 واخد بالك خلاص بيع له العشر اصناف والصنفين دول قل له مش عندي بس انا هجيبهم لك فتكون وكيلا له وخد ثمن وكالة قل انا جبالك بسعرها وليها 100 جنيه او 200 جنيه في الثلاجة او في كذا ما في مشكلة نعم ينفع ايه لا ما ينفعش يعني تقول له مثلا روح خده من تاجر فلاني وهو جواي انت ما حزت لا ملكت ولا حزت انت بعد ذلك بتحاسب التاجر الثاني لا انت بعت ما في محلات التاجر الثاني اذا لم تملك ولم تنقل ده لابد تملك وتنقل وليس تملك فقط يعني ما ينفعش عندك التاجر الفلانية طب خلاص بكام النهاردة بيهدها لك بالفين ونص ماشي خلاص يا فلان خلاص حمل البضاعة هنا وروح اذهب الى التاجر الفلاني وخذ الثلاجة من عنده ما يصلح ليه بقى اول ما راح قال له والله ده جالي تليفون دلوقتي ان النوع ده زاد 200 جنيه في السوق طب انا مالي يا فلان زاد قال لا انا اشتريت قال له لا بس انا كده ما وهكذا يقع النزاع ولهذا لابد من النقل ان تملك ان تنقل ولهذا جاء اللفظان نعم نعم ما لا ده مش سلم انا عايز عين دول بكره ده كويس انت ذكرتنا بدي انا رايح الان اشتري مثلا اسمنت او اشتري حديد او اشتري ثلاجه فقال لي خلاص ايه احنا نعتبرها سالم نعتبرها ابيعها لك اهو واخد ثمنها وابقى اجيبها لك بكره لا ده ليس سلما انا ما اشتري مصروف من زمان انا اشتري عين موجوده روح حزها وتعال ايه الاشكاليه في ذلك مش عقد موصوف في الزمن ده عين موجوده نفس حكيم نفس حديث حكيم اذى فاشتريها له ابيعها عليه ثم اذى فاشتريها له قال لا تبيع ما ليس عين ده اللي بيحصل معاك ولا انت بتبيع وبعدين تروح تشتريها له نفس صوره حديث حكيم نعم
مدة الأذل في السلم يا
شيخ مو مو ايه
مدة الأذل في السلم
المسألة مش في مدة الأجل، خلي بالك المسألة في صفة الشراء. أنا رايح الآن أشتري منك موصوف في الذم بعد أسبوع بعد يومين بعد خمسة بعد عشرة بعد كذا، وإن كان كثير من العلم يرى أنه لابد من أجل مؤثر، وإلا ما الذي يضطرني أصلا أنا أقول لك بعد ساعة؟ طيب ما تنتظر الساعة وتشتري. ولهذا دي مسألة مشكلة في تحديد الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجل، لكن ذكر على أساس الشرطية، وبعدين لو ذكر على أساس الشرطية ما حده؟ هل لابد أن يكون أجل مؤثرا؟ وما حد الأجل المؤثر؟ مسألة مشكلة في هذا. لكن نرجع إلى أصل الوصف ذات. أنت تريد شيئا في الذمة، تريد الآن ولا شيء في الذمة؟ في الذمة، خلاص هذا بيع السلم. أو تريد شيئا الآن، تروح تشتري من المحل شيء تجيب وتروح، لكن الرجل ليس عنده فهو يبيعه عليك ثم يذهب يشتري من السوق، هذا هو البيع. ما ليس عندك مالك دخل بنية صفة البيع، أنا رايح عندك أشتري هذه سلعة موصوفة في الذمة، أنا ما أريدها الآن، مش نية الشاري. نعم نعم، حتى لو الآن مش عايزها الآن، أنا لا أريدها الآن، طب ما عندي الحديد موجود، أنا مش عايز أجيب حديد ولا مون الآن، أنا عايز حديد ومون بعد أربعة أشهر. أستفيد أنا الآن إيه؟ أستفيد أنا بربط السعر لعله ويرتفع. طب والتاجر بيستفيد ايه؟ ان انا بقى اشتغل بمالك طوال هذه المده، كل منا له استفاده. ما انت مالك داخل، السعر محدد ومدفوع، السعر اصلا محدد ومدفوع، ولهذا الجماهير تشترط الدافع والا تتفرق وبينك وبين الرجل شيء. نعم لا طبعا، ده مش بيع سلم، ده قرض. بيع سلم ده مش حاجة اسمها تنقص. امال ما معنى في كيل المعلوم وزن المعلوم الى اجل المعلوم؟ لابد من العلم بكل هذه الاشياء، السعر والصنف والقدر والكم والاجل، لابد كل هذا. نعم بعض ايه؟ طب كلمة معينة يعني ايه؟ ما انا اريد سيارة والسيارة معينة. كلمة دي كلمة مريد انشائية، كلمة مريد وكلمة معينة انشائية، احنا نخليها يبقى كلمة شرعية اللي هي بيع موصوف في الذم. يبقى انا رايح اشتري وصفا في الذمة، انا السيارة معروفة عندي انها سيارة انها طن ارز انها كذا كذا كذا، لكن موصوف في ذمة. انا ما انا رايح اجيب شيء واعود الى بيتي، انا رايح عندك اشتري موصوفا في الذمة. انت شيخ محمد دلوقتي عندك ارض ارز هتطلع بعد اربعة اشهر خلاص، وانا رجل موظف عندي مال، وانت رجل فلاح عندك حب، وما معك مال الان، وانا ما عندي حب الان، فالتقط مصلحة التقط المصلحتين. مصلحة الآن اشتري طن رز من الآن 3500 موجود سعرها، وارد ان هو ممكن يبقى 5000، وانت هتاخد 3500 الآن تستفيد بهم 4 أشهر، حتى لو بقى الرز 4000 انت برضو الربحان. فيبقى انا رايح اشتري منك الرز أرز على اعتبار ما يخرج من أرضك، دي يبقى ده موصوف في الذمة. او اشتري منك أرز الآن، انت رجل فلاح عندك ارز، انا هات لي طن ارز، قلت لي طيب الطن ارز ده عمل 3500 خلاص خد. طيب بس لحظه ابعت الواد يجيبه من عند فلان ويرسل ياتي به وترسل تاتي به، هذا بيع ما ليس عندك. يبقى انا اريد السلعه ليست موصوفه في الذمه، اريد السلعه الان، هذه السلعه ليست عندك فتذهب تشتريها من السوق، هذا لا يجوز. ولا يجوز ان تقلبها تقول ايه طيب احنا نجعل اجل، طب خلاص انا بيع لك ان شاء الله العصر اوصل لك الطن ارز ونجعلها سلم، نجعلها سلم، لا هذه لا تصلح سلما، لانني ما اردت موصوفا في الذمة، انا اردت عينا موجود. هي ليست عندك العين الموجودة ديت عند غيرك، لا يجوز لك ان تبيعها حتى تحوزها وحتى تملكها وحتى تنقل. يبقى بهذا نجعل كده بيع موصوف في الذمة بيع عين موجود موجودة عندك موجودة في السوق موجودة في كذا إنما موصوف في الذمة لابد أن يكون في الذمة أجل هذه بقى الموصوف في الذمة كام النبي قال إلى أجل المعلوم اللي بيشترط الأجل لابد يكون أجل طب ولو مشترطش الأجل تعديل الحديث يعني إن اشتريت هذا الموصوف في الذمة لأجل فاجعل الأجل معلوما حتى لا يقع النزاع يعني إن كنت ستضع أجلا فاجعله معلوم لكن ليس باللازم الأجل لكن الجمهور على اشتراط الأجل ثم اختلفوا في حد هذا الأجل نعم تمام سؤال أخونا علي يقول أعلنوا من اللي أعلن المحل مثلا إنه هينزل محمول طب أنت رايح التاجر ليه تمام طب أنت الآن مشتري ولا موكل الآن أنت الصفة الرجل هذا اللي هو صاحب المحل سيكون وكيلا لك في الشراء ولا بائعا ما يجوز لا يجوز بائع فين بائع فين وباع شيء غير موجود غير موجود لكن خليها بيع سلم كيف انا اقول خذ هذا المال وانا اريد هذه السلعة بعد سنة أريد هذا المحمول لي في ذمتك محمول بأوصاف كذا 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 أو تجعله وكيلا لك إذا نزل يشتريه لك ولك في المحمول كذا إنما هيبيع لك بيع ماذا ده معدوم ده غير موجود الآن ده معدوم موصوف في الذمة والذمة ده هينزل ده لا موصوف في الذمة يبقى ما لك علاقة بالإعلان تمالك علاقة بإعلان ينزل ولا ما ينزلش موصوف في الذمة إذا بقول له أنا أريد محمولا بأوصاف كيت وكيت 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 في واحد محرم بكام بعشرة ألاف خذ عشرة ألاف يا حبيبي المسألة دلوقتي مش إن هو بأوصاف المسألة إن هو غير موجود هو فين هو عند الشركة روح اشتري من الشركة أو وكيله يشتري من الشركة أو يأتي لك من الشركة ويأتي به من الشركة ويحوزه وذهب بعد ذلك يشتريها له إنما ده لسه هينزل الرز اللي ما طلعش هذا اللي هو المصوب في الذمة ده اللي هو ما خرج ده بيع مش ده بيع مصوب في الذمة أنا ليه عندك طن أرز طن أرز أنت فلاح عندك أرض ما عندك أرض هذا جائز ليه ليه في ذمتك طن أرز حتى لو أنك موظف ما عندك أرض مطلقا لو ما عندك أرض مطلقا صح هذا إنما أنت الآن علقت هذا على إن الشركة تنزله يوم كذا الشركة تنزل هذا يوم كذا طيب الرجل هذا اللي هو بينك وبينها لا هو شركة بيصنع فنقول مثلا عقد تصنيع يمكن بيجمع او شيء ولا هو شيء هذا رجل سيشتريه من الشركة بخمسة وسيبيع لك بسبعة بستة يبقى هذا رجل باع بناء على ايه البيع الذي اتمه الان بناء على ايه يبقى ما لي علاقة بالشركة انا ما لي علاقة بالشركة انا اقول لو انا اريد معه سواء هذا الرجل ولا غيره اي انسان انا ساشتري من طلعت محمول كذا 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 باوصاف كذا بخمسة بعشرة تأتيني بيه في تاريخ كذا خلاص ما في مشكلة لكن طلعت يبيعه حتى تنزل شيء اذا انزلته الشركة خلاص بأتيك به وتبيعه الان بكذا يبقى انت بعت ما ليس عندك لا يمثل الشركة لا يمثل هو وكيل يعني موظف في الشركة لا هو مش موظف ده وكيل يعني ايه لا
انا تعاقدت مع الشركة
تم التعاقد انه ايه
كان انا هشتري الشركه واليوم انت باين انا محل اصلا انا محل
انت مع انت عقدت مع الشركه الاول هو قال هذا علاء ولا انت بتفترض حتى تكون حلالا علاء ما قال ان هو تعاقد مع الشركه الاول الوكيل الوكيل ده بياع الوكيل ده تاجر بائع لا هو موظف في شركه ولا هو الشركه موكلاه ولا اي شيء ده معاه توكيل التوكيل هو ايه اللي هم ينزلوا بضاعه مش ان هو يبيع لهم لما شايفوا ان هو يبيع لهم نعم ما في مشكله خلاص انتظر لما تنزل عند الموكل واشتريه او توكل هذا الرجل نعم اصورها لكم اقرب شويه الان انت تبيع لسياره مرسيدس المصنع سيخرجها انتاجا بعد 15 تبيع للسياره اللي هتطلعها المصنع بخلاف بيع لسيارة في ذمتك بأوصاف كذا إنما أنت بتبيع للمعينة دي اللي هي لم توجد هتبيع لي كيلو السمك اللي أنا هطلعه من الصيد هذا خلاص أنت تنصب شباكك بيع لي 5 كيلو سمك اللي هم هيطلعوا من هذا الشبك طب قد لا تخرج لكن أنا أريد منك 5 كيلو سمك يوم بعد 10 أيام بكذا بكذا يبقى هذا في الذمه لكن ما تسحبه شبكتي وما تنتجه الشركه وتاتي بالشركه لا ضحك من كلمه ما تاتي بالشركه وما تنتجه الشركه وخلي البيع والشراء لمحمول في الذمه الشركه انتجت ما انتجت اغلقت ابوابها احترقت الشركه انا مالي دخل زي الارض ما هو بلازم تكون انت فلاح صاحب زرع ما هو بلازم انا ابيعك طن ارز بعد 15 جئتني من ارضك من ارض غيرك انت فلاح لست بفلاح ما في مشكلة احترقت الشركة احترقت الشركة خلاص يبقى انت ايه ها يبقى انت بعت هذا يبقى انت الان وبالتالي لو ان الشركة نزلت هذا المحمول او هذا الهاتف بزيادة في السعر هتقول والله انا كده الشركة كذا انا بعت لك على اساس انا كنت بجيبه بالشركة كذا انت الوقت حصل كذا كذا لكن لو انا بقى موصوف في الذمة انا مالي دخل بالشركة انا ليه عندك محمول بوصف كذا وبس نعم والله اعلم نعم
باب القرض قال الله تعالى واقرضوا الله قرضا حسنا
بالنسبة لحديث مطل غني ظلم كنت بقول لحل عرض عقوبته فطرحناهما حديثان مطل غني الظلم هذا صحيح كنا محمد كتب هذا وحديث يحل عرض عقوبته هذا في لي الواجد نعم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته نعم هذا خارج الصحيح نعم نعم هو المعنى طبعا لي الواجد هو مطل غني لأن الواجد هو الغني نعم لكن اللفظ يعني مطل غني ظلم لكن ما في زيادة يحل في مطل غني ها لي الواجد لكن مطل الغني تتمته ايه نعم شوف كده الحديث هذا نعم اكمل نعم
باب القرض قال نعم. الله تعالى واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله
نعم
باب الرهن
هذا القرض ارفاق ارفاق هذا القرض ارفاق فاذا اقرضت شخصا شيئا فهذا من الإحسان وقد ندب إليه الشارع وجعل الإقراض مرتين يساوي الصدقة بالمال نعم
باب الرهن قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا
والرهن والضمان والكفالة هذه أبواب تأتي نعم هذا الضمان باب الضمان
باب الضمان قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
نعم الكفالة نعم.
فصل في الكفالة قال الله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
نعم، الرهن والضمان والكفالة هذه كلها عقود توثيق، فتوثيقة الدين بعين يمكن استيفاء الدين منها، هذا يسمى الرهن. ترهن بيتك، ترهن سيارتك، ترهن أرضك حتى يسدد لك، إن سدد لك فالحمد لله، وإذا ما سدد استطعت أن تبيع هذه العين لتستوفي حقك وتعطي ما بقي لهذا الرجل. ولهذا اشترطوا أن تكون هذه العين ها مما يصح بيعها، فلا يجوز أن ترهن خمرا مثلا لأنه ما يصح البيع، أو شيء يتلف هترهنه مثلا 100 بطيخة هتفسد، إنما هي عين، هذه العين يصح أن تستوفي الحق منها وتبقى معك إلى أن تكون ضامنة لحقك، فإما أن يسدد لك وإما أن تبيعه وتستوفي حقك منه. وهذا الرهن إذا رهنت أرضا أو رهنت شيئا أو رهنت سيارة أو دابة أو غير ذلك فلا يصح أن تنتفع بها، فلا يصح أن تنتفع بها، وإنما تكون غلتها على صاحبها وهو الذي ينتفع بها. اللهم إذا كانت دابة مثلا وهذه الدابة لم ينفق هو عليها وتخشى عليها العطب والهلكة، فحينئذ تنفق عليها وتركبها وتحلبها بما أنفقت عليه. إن انتفعت بها أكثر مما أنفقت رددت ما زاد، رددت على صاحبها قيمة اللبن الزايد أو كذا، وإن كان أقل استوفيت منه ما كان لك أيضا من على فيها وكذا. نعم. والضمان أن تأتي بضامن لهذا الدين، إذا لم توفي أنت بالسداد فإن صاحب الدين يطالب إيه الذي ضمنك، فلصاحب الدين أن يطالب الأصل وأن يطالب الفرع وهو الضامن. نعم. الكفالة كذلك، لكن الكفالة الفرق بينها وبين الضمان أو كذا، الكفالة تكون في ماذا؟ في الكفالة تكون في الأبدان، يعني أنه ملزم بإحضار هذا الرجل لك، هذا الرجل لك ملزم بإحضاره لك لتستوفي حقك منه، إنما الضمان تكون ضامنا لإيه؟ لهذا المال، لهذا الحق. نعم. وكلها توثيقات، وهي أفضل، أو هي توثيقات شرعية بخلاف إيصالات الأمانة الموجودة اليوم، فإن فيها من الكذب وفيها من التزوير وفيها من إضاعة الحقوق ما الله بها عليم، بل فيها من الحق الضرر بالناس، يأخذ إيصالا يسمونه على أبيض وهذا أسود مظلم، يقول للشخص 10,000 فيضع فيه 1,000,000 جنيه، يؤدي هذا إلى مظالم عديدة. نعم. اي نعم. طيب ماشي. لا مطلب غني، مطلب واذا اتباع احدكم على مالين اذا يحل عقوبته وعرضه، هذا في ليل واجد. نعم. نعم. الايه لا مش يقتل، لا يقتل، نسيت في الحدود، لأنه دي في أموال ما يصح كفالة في حدود، ما يصح كفالة في حدود، هذا في الأموال. اي نعم. نعم. يعني كيف لو كان عليه دين وهو عاجز عن سداده ومات أنه لا شيء عليه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما صلى إلا يوما ضمن وكفل الصحابي الدينارين، هذا كان أولا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم خفف وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا كان النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دينا فعليه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه، لما فتح الله عز وجل عليه. فالرجل إذا كان عاجزا عن السداد ومات وليس له تركة، كان لو ترك طبعا يخرج من تركته، لكن ليس له تركة ولا شيء، إن شاء الله هذا لا شيء عليه، أدى الله عنه. نعم.
باب الصلح. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
نعم. والصلح خير، إلا صلح أحل حراما أو حرم حلال. نعم.
باب الحجر. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
وصل الحجر المنع، وهو منع من التصرف، وهذا الحجر إما أن يكون لمصلحة الشخص كالحجر على السفيه، وإما أن يكون لمصلحة الغرماء، وهو إذا كان الرجل هذا عنده شيء يمكن أن تستوفى ديون منه، ولكنها لا تكفي هؤلاء الغرماء جميعا، فإن السلطان يحجر عليه ثم يبيع هذا الشيء ويوزعه على الغرماء على حسب حصصه. هذا الرجل عليه 5 مليون جنيه وعنده قطعة أرض تساوي 1 مليون جنيه، فإنه يقسم، يبيع السلطان ويقسم هذه المليون، هذا المليون على أصحاب 5 مليون على حسب الحصص. واحد له مثلا 1.5 مليون، له 1.5 مليون، هذا يأخذ 50%، يبقى يأخذ 500,000، فعلى حسب الحصص، نسبة وتناسب. نعم.
قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
إلا من وجد ماله بعينه، حجر عليه اليوم وموجود ماله بعينه، ولم يتم تغييره، ولم يسدد شيئا منه. إنما إذا تم التصرف وتسديد دين أو شيء، وحتى هذه العين موجودة، فإنه تباع هذه العين ويكون أسوة الغرماء، وليس يأخذها دون الغرماء. لكن لو بقيت على حالتها ولم يسدد منها شيئا فإنه يأخذها. نعم.
قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم.
فصل
ده اللي ما عنده، إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ده ما عنده شيء، هيحجر عليه ليه؟ ما عنده شيء، هذا فنظرته إلى ميسرة. لكن هذا الرجل عنده مثلا عنده بيت ملك، فنترك له شقة في هذا البيت يسكنه هو وأولاده، وباقي البيت يباع. نعم.
فصل في حجر السفه. الآية الأولى قال الله:
لا يتم الحجر على ما تقوم به حياته واقتت منه، يترك له ما ينفق به على نفسه وعلى الأولاد، وما زاد فإنه يباع. نعم.
قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم.
دليل على أن الطفل يتصرف له، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم.
قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.